بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكنا نتكلم عن وفيات سنة 19 من الهجرة، وطبعا عمر كده فضله سنتين ويموت شهيدا، هو الإمام الشهيد الأول في الإسلام، الإمام الشهيد الثاني، الإمام الشهيد الثالث علي بن أبي طالب، والحسن إمام وليس شهيدا، والحسين شهيد وليس إماما، حسن البنا لا شهيد ولا إمام، هذا زبالة مزبلة. فذكرنا أن ممن توفي في هذه السنة من الأعيان أبي بن كعب رضي الله عنه، هذا سيد القراء، سيد الصحابة في القرآن، حفظ القرآن، هو أقرأهم واحفظهم بالإجماع، وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، أبو المنذر وأبو الطفيل، أنصاري النجاري، الأنصاري من الأنصار، النجاري من بني النجار اللي هم أخوال محمد صلى الله عليه وسلم، سيد القراء، شهد العقبة، يعني بيعة العقبة، وشهد بدرا، وشهد كل ما بعد بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيدا جليل القدر. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بن كعب وطلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله الأصل أن نقول أفضل من أبي، صح، لأنه أحد العشرة، لكن أقرأ من أبي لا. فآخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال محمد بن إسحاق يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي بن كعب وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، سعيد بن زيد أيضا من العشرة بشرة بالجنة، وشهد أبي بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عيسى بن طلحة رحمه الله قال: كان أبي رجلا دحداحا، ليس بالقصير ولا بالطويل، دحداح يعني منبسط القامة، ليس بالقصير ولا بالطويل مثل محمد صلى الله عليه وسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان أبي بن كعب أبيض الرأس واللحية، لا يغير شيبة، ما يصبغش، ولكن الصباغة إيه؟ جائز، الخلاف في اللون الأسود، هذا الخلاف فيه هل هو حرام أو مكروه أو مباح، ثلاث أقوال، قول بأنه حرام، وهذا طبعا قول كثير من أهل العلم، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي قحافة: جنبوه، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. لكن من الصحابة من صبغ، ومن بعموم الصباغة حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صبغ صلى الله عليه وسلم. أما الصباغة بالأسود فورد عن 70 صحابي، منهم سعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان والحسن والحسين وغيرهم، فالمسألة خاضعة لليش؟ للخلاف، الخلاف، والأولى أن نقول بالكراهة خروجا من الخلاف. وأبي بن كعب أحد القراء الأربعة الخزرجيين الذين جمعوا القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال لعمر يوما: إني تلقيت القرآن ممن تلقاه منه جبريل وهو رطب، يعني تلقيت القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم الذي تلقى القرآن من جبريل الذي تلقى القرآن من رب العالم. وفي المسند والنسائي وابن ماجه من طريق أبي قلابة غير قلابة عن أنس مرفوعا: أقرأ أمتي أبي ابن كعب. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا المنذر، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. فقال له: وسماني لك؟ قال: نعم. فذرفت عيناه، حاجة مذهلة إن الله يذكر فلانا باسمه، شيء، وهذه كرامة عظمى، كرامة عظمى. وعن ابن عباس رضي الله عنه أو عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس، هنا التماري يعني الجدال في الحق، الجدال في مسألة علمية للعلم، هو الحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، القرآن لم يذكر اسم صاحب موسى، لم يذكر. قال ابن عباس: هو خضر. فالحر قال: ما ذكر خضر، انت جبت منين اسمه؟ فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا الحر في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، موسى السائل طلب اللقاء الخضر، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل، أحيانا يكون هناك سؤال يجلب يعني أشياء، جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. وهنا هذا حقه، لأن الله جل لا يبعث رسولا إلا ويكون أعلم قوم، لا يمكن يكون أحد أعلم من الرسول في مرحلة إرساله أبدا. قال لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر، هذا هو التصريح بالإيه؟ بالإسم، عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه، وهذا فيه الحرص على طلب العلم، فجعل الله له الحوت آية. ولذا لما خرج موسى عليه السلام الإمام البخاري بوب الرحلة في طلب العلم، وقيل له إذا فقدت الحوت يعني السمكة فارجع، سمكة البوري سمكة كبيرة، وموسى عليه السلام متربي في مصر ويعلم أن سمك البوري يملح ويحتفظ به ويبقى شهورا، بل يبقى غذاء مخزنا عند المصريين. المصريين كانوا يصطادوا البوري، وكل واحد طبعا بيوت المصريين كلها دور واحد، ليه يعني؟ ليه ما يخلوش دورين ثلاثة؟ لا، المصريون عندهم استغراق لليوم الآخر وعدم الطمع في الدنيا أبدا. فيبني الأهرامات الضخمة والمقابر الضخمة عشان دي دار الآخرة، لكن الدار الدنيا عمرك ما تلاقي قصور. فين قصر فرعون؟ ما فيه. فين قصر خوفو؟ ما فيه. في هرم خوفو؟ يعني مقبرة خوف أغنى أغنياء الفراعنة. فهم بيعملوا إيه؟ كل واحد عنده بيت من دور واحد بالطين، فيصطادوا البوري ويضعوه فوق السطح، الشمس تضربه ويحط عليه الملح، وبعدين يلفوه ويشيلوه، والعيش البتاوي يعملوه عشان يبقى عندهم دايما خبز، و سمونته الفسيخ، اللي هو هم اللي سموه بور، يعني يا بور، يعني السمك خلاص كان حيا ثم صار بورا. هو الفسيخ عباره عن ايه؟ سمك معف، لا معف بس يجوز اكل، ما في اشكال. فموسى عليه السلام متعلم هذا ان ده غذاء وطعام، فواخد معاه بوريه كبيره مملحه. ميت ولا حي يعني؟ طبعا ميت. فقال له الله جل اوحى لي ان العلامه هتجد الخضر يوم ما الحوت تفقده، يعني الحوت ينط في البحر، يعني يعود له الله جل يعيد له الحياه والحركه. فقال له ربنا عز وجل اذا فقدت الحوت فارجع فانك ستلقاه، تبتدي التراجع هتلاقيه على صخره. وكان يتبع اثر الحوت في البحر، ان الحوت لما رمى كان عليه دقيق، فبدأ يعمل أثر دقيق وهو يمشي سربا في البحر، فتعجب صاحب موسى، فهو سربا ولا عجبا؟ سربا وإيه؟ وعجبا طبعا. فتتبع أثر الحوت فوصل إلى صخرة وعليها الرجل صلى الله عليه وسلم، فقال موسى لفتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، فإني صاحب موسى اللي هو يوشع بن نون عليه السلام نبي، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره، فنسب النسيان إلى الشيطان. قال ذلك ما كنا نبغى فارتدى على آثارهما قصصا، يعني تتبعا لأثر الحوت، فوجد خضرا، يبقى الاسم صرح به مرتين، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه في سورة يعني الكهف. هذا حديث رواه البخاري، هذا حديث رواه البخاري. وعن عبد الرحمن ابن عبد القاري، ابن عبد القاري هذا كان شائعا عند الجاهلية تسمية عبد القاري. وعبد الرحمن ابن عبد القاري ده كان من رفقاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي رافقه لما سن صلاة التراويح جماعة وروى الحديث عبد الرحمن ابن عبد القاري. خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، في رمضان بعد العشاء اثنين بيصلوا مع بعض، خمسة يصلوا مع بعض، ثلاثة، واحد لوحده. فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى، يعني أجتهد، لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، ده بدون خلاف. يبقى لا خلاف في إيه؟ أنه أقرأ الناس وأولى الناس بإمامة المسلمين وأولى الناس بقراءة القرآن. فجمع الناس على أبي بن كعب، قال ابن عبد القاري: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، أي أبي. فقال عمر: نعم البدعة هذه، بدعة في اللغة، والتي ينامون عنها أفضل، يعني تأخير صلاة القيام إلى آخر الليل أفضل، وده اللي كان بيفعله عمر. يعني هو سن صلاة القيام بعد العشاء للناس وهو أفضل من التي يقومون أي بها الآن، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله، رواه البخاري. يعني هو لما رأهم بيقوموا أوله اختار لهم الأفضل، هو لما كان بيقوم آخرة لم يشاركه، بس هذه البساطة. فعندك من الصحابة من يفضل الصلاة آخر الليل، منهم عمر وابن عمر وابن عباس، وناس تحب الصلاة في أول الليل. اللي حبوا الصلاة في أول الليل عمر رضي الله عنه جعل لهم صلاة التراويح إيش جماعة، واللي يحب آخر الليل يصلي في بيته، وهو منهم. وعن سويد بن غفلة قال: لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال: أخذت صرة 100 دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم. أخذت يعني لقيت صرة، هو ماشي لقى صرة، والعرب تحط المال في صرة وتربطها، فصرة فيها 100 دينار، دينار عملة ذهبية هكذا، وزنها كم؟ 4.25 جرام، فهنا لقى صرة فيها 100 يعني 450 جرام، يعني حوالي نص كيلو ذهب، مش بطل. فهو لقاها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمين عظيم. قال: عرفها حولا. إيش عرفها حولا؟ اعلن عنها سنة. قال: فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها حولا، فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، يعني المواصفات كلها بتاعت السرة، يعني الآن لو مواصفات محفظة، مواصفات شيء. فإن جاء صاحبها، يعني إن ظهر هنا، إن مش إذا، إن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. قال: فاستمتعت. خلاص 3 سنين. فلقيت بعد بمكة، فقال: لا أدري، 3 أحوال أو حولا واحدا. التعريف هو حول إيش؟ واحد. لكن هذه خاطئ في مسألة أبي فقط، اللي قاله 3 سنوات، لأنه وجد زهد أبي في هذا المال. لكن التعريف يكون كم؟ سنة واحدة، ومن أول يوم ممكن تأخذها وتستمتع بها، بس هتتحول إلى دين ليست أمانة. عرفت؟ يعني الآن ممكن يحدث معك أنك تجد مجموعة مال، شوية فلوس كده، فأنت إما تخليها أمانة عندك، إذا في الحادي لا تلمسها، تحطها في مكان أمين وتغلق عليه وخلاص. لكن لو سرقت أو تحترقت ليس لصاحبها عندك شيء، أو من أول يوم تتصرف فيه، يبقى تحولت إليه ضاعت، اتحرقت، لازم تردها لصاحبها. فهذا هو، لكن التعريف يكون سنة واحدة. وهذا حديث متفق عليه، ولكن نقول 3 أحوال هذه خاصة بهذه الحادثة فقط، لكن التعريف الأصلي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ سنة. عايز تقول في الحكم الفقهي يعني؟
لا، بقول ما الفرق بين إن
وإذا. لا، إن تكون على الندرة، وإذا تكون على التكرار. وإذا قال فإذا قرأناه، وقال وإذا قرأت القرآن، ما قالش وإن قرأت القرآن فاستعذ. إذا الدين واجب عليك خلاص بقى، لما يظهر صعبة الدهور، لما يظهر ويطلبوا تدوله فورا. لكن ممكن يكون انت بقى صرفته، تدفعه من جيبك، تبيع عملك بالدين. ولو انا قلت دين مثلا، انا وجدت مثلا، نفترض وجدت 100,000 جنيه، فصرفت منها ورقة بمية، خلاص كده ورقة بمية بس، افضل معاك بقية 100,000، تمام. وفجاء حرامي سرقهم، ترد لصاحبها؟ ما انت اللي حولتها الى ايش؟ الى دين. ترد لصاحبها؟ لا، الدين يرد فورا. بعد السنة هتتمتع بيها وتبقى برضو بنية الدين، بنية الدين، بس دين لا تحاسب عليه في قبرك ولا يوم القيامة. يعني لأن الدين صاحبه بيعذب، خد بالك، بس من الذي يعذب؟ المماطل، لأن كل ذنب يغفر للشهيد إلا إيش؟ يبقى إذا الدين ستعذب عليه إن كنت مماطلا، أما أنا عاجز عن السداد أعمل إيه؟ أعذب في قبري، أعذب في قبري ليه؟ طيب. ف وعن أنس، ده حديث متفق عليه، عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة اجعلها لفقراء أقاربك. أبو طلحة كان يريد يتبرع، يعني يتبرع ببستان كبير، بستان كبير، حديقة، غيط كبير بتاعه، حديقة ضخمة. أبو طلحة خلاص أراد يتبرع بها، فيها بئر مية وأجمل الحدائق في المدينة يعني. فقال لأبي طلحة اللي هو كفيل أنس رضي الله عنه زوج أم سليم اجعلها لفقراء أقاربك، فجعلها لحسان وأبي بن كعب، لأن هما الاثنين من الخزرج ومن الأنصار. فأبي بن كعب ذكرنا في البداية أنه إيش؟ أنصاري وخزرجي ونجاري. فجعلها لحسان بن ثابت وأبي بن كعب. وقال الأنصاري حدثني أبي عن سمامة عن أنس مثل حديث ثابت، صحابي عن صحابي عن صحابي، قال اجعلها لفقراء قرابتك. قال أنس فجعلها لحسان وأبي بن كعب. لم نكن نعلم أن أبي من الفقراء إلا الآن، صح؟ والفقير هذا لا إيه، فنسين صر فيها 100 دينار، بصلها أخذ منها شيء وهو من الفقراء. وحسان أيضا لم تكونوا تعلمون من الفقراء بعد إيه؟ ما هو فقير برضه، ما هو دي، ما هو دي، وكان ولازم ما اقدرش اخرج منه زكاه. المال اللي اخذته انا دلوقتي وانت لو لقيت 10 مليون طلع عليها زكاه؟ لا، الا كنت طلع عليها بنيه لو صاحبها ظهر تقول له مالك وانا كنت حافظه كنت طلع لك الزكاه. هي كده. وكان قرابه حسان وابي من ابي طلحه، وابو طلحه اسمه زيد بن سهل بن الاسود ابن حرام ابن عمرو ابن زيد مناه ابن عدي ابن عمرو ابن مالك ابن النجار، يبقى ايضا هو من بني النجار. طيب. وحسان ابن ثابت ابن المنذر ابن حرام، فيجتمعان في الاب اللي اسمه حرام، وحرام ابن عمرو ابن زيد مناه ابن عدي ابن عمرو ابن مالك ابن النجار، فهو يجامع حسان وابا طلحه وابيا، الاربعه دول اقارب الى عمرو ابن مالك. فهنا أبي بن كعب اسمه الحقيقي أبي بن كعب بن قيس بن عبيد، قلت قبل كده، ابن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبي بن كعب. طيب. وقال بعضهم إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام. يبقى القرابة هنا هتشمل العصبة، لما يوصي القرابة ما ناخدش ندي خاله، ما نديش إخواته للأم، أدي أقاربه ليش؟ للعصر. ورواه البخاري. وعن مسروق قال ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. عبد الله هنا المقصود مين؟ أي عبد الله بن مين؟ ابن مسعود على طول، مش أبي، عبد الله بن مسعود على طول، ده سيد العبادلة، يقول استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة عارفينه بتاع مسألة الرضاع الكبير، وده اللي استشهد في اليمام وكان من إمام عظيم حافظ، عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. قال لا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ بن جبل، هذا روي الحديث يقول لا أدري بدأ بأبي ولا بمعاذ، والحديث متفق عليه. وعن زر بن حبيش رضي الله عنه قال سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت. يعني إيه قيل لي فقلت؟ واحد مين؟ ده ربنا، ربنا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق. ابن مسعود كتبها أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، وشال كلمة قل، واخدين بالكم؟ فهنا أبي بيرد على مين؟ على ابن مسعود، ان ربنا، ابن مسعود تأول، ربنا زي اللي قال للنبي قل، فاذا اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس. بل ورد ان ابن مسعود لم يكن يعتبره من القرآن اصلا، هما حديثين عنده. فهنا أبي بيؤكد وقوله هو الحق. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم قيل لي قل فقلت قل أعوذ. نعم. وهذا في البخاري. وعن قتادة قال سألت من؟ أنس قتادة ابن دعامة السدوسي، قتادة الأكمة تلميذ من؟ أنس رضي الله عنه. قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب بدأ بها ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد هذه هو البخاري. وعن ابن شهاب الزهري أن أنسا قال أنا أعلم الناس بالحجاب. طبعا ده كان ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت آية الحجاب فكان أنس بيدخل على أزواج النبي يشوفه. أنا أعلم الناس بالحجاب، كان أبي بن كعب يسألني عنه، رغم أبي أجل من مين؟ من أنس وأكبر. طبعا أبي بن كعب حضر العقبة، أنس كان ساعتها 9 سنين 8 سنين. قال كان أبي بن كعب يسألني عنه، يعني عن إيش؟ عن الحجاب. أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش. يبقى الرجل الزوج يسمى عروس ولا عريس؟ من العريس؟ المرء العريس المرء أو العروس الرجل؟ احنا قلبناه. انت مين؟ احنا نختلف، انت من؟ فالعروس هو الرجل والعريس هي، والليلة اسمها عرس، وعرس بها الرجل. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش، زينب بنت عمته، وأصلا كانت زوجة زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان متجوز عليها طبعا على أقل بركة الحبشية. فهنا زينب بنت جحش ألغي التبني وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت عمته، وكان يكسر منها، كان يحبها ويكسر منها. وكان تزوجها بالمدينة صلى الله عليه وسلم، فدعا الناس للطعام. ودي كانت ليلة كلها قلق، والنبي صلى الله عليه وسلم ضايق جدا وغاضب جدا في هذه الليلة. الناس أكلوا وهو يريد يدخل بعروس، أكلوا وقاعدين، يروح ويدخل ويكنا ويدخل عند عائشة رضي الله عنها تقول له بارك الله لك في زوجك، تبارك له على العروسة الجديد، ويروح طالع من عندها قاعدين، يدخل عند أم سلمة تبارك له ربنا يبارك لك، ويطلع إلى أمها قاعدين. قال وكان تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام، لحم كتير جدا، أشهر وليمة هي وليمة زينب بنت جحش. فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، يعني في الضحى، والدخلة بتبقى الضحى كويس أو إيه اللي خليك خلي بالليل. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم. الناس مشوا، في رجال قاعدين يستأنسون، ما لا يقصرون يعني، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه، لأن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، عنده 10 سنين ومرافق للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع، فرجعت معه، فإذا هم جلوس مكانه، فرجع ورجعت معه الثانية، حتى بلغ باب حجرة عائشة فرجع ورجعت معه، فإذا هم قد قاموا، أخيرا بقى قد قاموا، فضرب بيني وبينه سترا وأنزل الحجاب. يبقى أنزل الحجاب كان أنس عنده 10-11-12 في الوقت ده، لا 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 ده ضرب على كله خلاص، حجاب على كله، هو الصبي الصغير من حقي أضرب على كله، وأنا دخل الصبي الصغير معايا ليه؟ وأنا دخل على مراتي أنا، حتى لو طفل عنده 4 سنين أخده معايا بتاعي يعني. أما أنت غريب أوي يا أخي.
يقصد على
ان شاء الله ما ميز، لو دخلوا عليا ليه وانا داخل الدخله بتاعتي؟
مش دخله،
هذا حكم شيء، هل المراه تظهر امام الشاب الصبي المميز؟ قضيه اخرى هذه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب الحجاب بينه ليعلم الناس ان خلاص في حجاب، خلاص لا كلام مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الا من وراء حجاب. وعن عبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة. ده رواية أبي بن كعب أيضا، وده رواية في البخاري، إن من الشعر حكمة. إذن هل الشعر يعاب كله؟ لا، فالشعر فيه حكمة وفيه سيء. وهذه تقودنا لمسألة، طبعا ربنا قال والشعراء يتبعهم الغاوون، كده ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات معناها بطلوا الشعر؟
لا.
لا، آمنوا وعملوا الصالحات وقالوا الشعر الحكيم. وإذا عبد الله بن رواحة كان يقول الشعر، وحسان يلقي الشعر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، في حضرة يعني في حضور، أما كلمة حضرة دي أنا لا أؤمن بها. طيب، فهنا إن من الشعر لحكمة، معناه لو أنت سئلت عن الغناء تقول إذا كان غير مصحوب بالموسيقى فهو شعر، حسن وحسن وقبيح وقبيح، أما إذا كان مصحوب بالموسيقى فالمحرم إيه؟ وإن كان كلام سخيف فالكلام السخيف محرم، شعر أو نثر، صح ولا لا؟ بس كده ببساطة. طيب، فمهم إن من الشعر لحكمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع أشعارا صلى الله عليه وسلم. وكان لأبي بن كعب من الولد الطفيل ومحمد، عنده ولدين طفيل ومحمد، فاكرين كلمتكم عنهم قبل كده، دول هيروحوا يعيشوا في مصر وهيتعاركوا مع بعض، فأبو ذر يسيب مصر يمشي. الطفلان محمد والطفيل ومحمد وأمهما أم الطفيل بنت الطفيل بن عمرو، يبقى مناسب ناس من اليمن من قبيلة داوس، معاذ بن جبل قصدي أبي بن كعب تزوج بنت الطفيل بن عمرو وسمى ابنه منها الطفيل، وأم عمرو بنت أبي، ولا ندري من. وقد شهد أبي بن كعب العقبة مع 70 من الأنصار. نعم. وكان أبي يكتب في الجاهلية، كان من ضمن الذين يكتبون، هو زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب من الكتبة ومعاوية بن أبي سفيان، وكان يكتب في الجاهلية قبل الإسلام، وكانت الكتابة في العرب قليلة، العرب لم يكونوا يحرصون على تعلم الكتابة لقوة الذاكرة، ولأن معظم الأشياء التي يريدون تذكرها يقلبونها شعر، ولا تنسى والشعر كان هو قناة الإعلام الكبرى عند العرب، مثل الآن القناة الأولى مثلا أو القناة الإعلامية الضخمة، الشعر هو وسيلة النشر. طبعا طبعا، سوق عكاظ. وكان يكتب في الإسلام الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من كتبة الوحي أبي بن كعب. وأمر الله تبارك وتعالى رسوله أن يقرأ على أبي القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ أمتي أبي. وعن الجريري أبي نضرة قال قال رجل منا يقال له جابر أو جويبر، طلبت حاجة إلى عمر في خلافته، وإلى جنبي رجل أبيض الشعر أبيض الثياب، فقال إن الدنيا فيها بلاغنا وزادنا إلى الآخرة، وفيها أعمالنا التي نجازى بها في الآخرة. الرجل جاي يسأل، فاللي رد عليه ليس عمر، رد عليه الذي بجوار عمر وهو أبي بن كعب، فينصح الرجل يقول إن الدنيا فيها بلاغنا وزادنا إلى الآخرة، يعني الدنيا مجال عمل ومجال ورع ومجال تقى، وفيها أعمالنا التي نجازى بها في الآخرة. قلت من هذا يا أمير المؤمنين؟ قال هذا سيد المسلمين أبي بن كعب، سيد المسلمين. ما ذلك عمر كان شافه مرة والناس حواليه راح ضربه بالضرب حتى لا تؤس. قال محمد بن عمر هذه الأحاديث التي تقدمت تدل على أن أبي بن كعب مات في خلافة عمر بن الخطاب، لأن ذكرت في الذين ماتوا ماتوا في الشام، كان معاه جيش الشام نسيت مرة السابق، لكن في خلاف، بعض يقول لا هو لم يمت في الشام، أنتم تذكرون في أعيان الذين ماتوا في عام 19، والحقيقة أنه لا، أنه لم يمت، لكن الجمهور على أنه مات فين؟ في الشام، في الجيش الذي كان أميره أبو عبيدة بن الجراح. فالجمهور على أنه مات في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، لكن يقول ابن كثير رحمه الله ورأيت كثيرا من أصحابنا يقولون بل مات سنة 22 بالمدينة، يعني مات في خلافة عثمان رضي الله عنه، وقيل لا بل مات سنة 30 في خلافة عثمان رضي الله عنه، وردوا على ابن كثير فقالوا أثبتوا الأقاويل عندنا أنه مات في عهد عثمان، لأن عثمان جمع القرآن وأمر أبي بن كعب أن يكون على رأس من، وطبعا معروف أن جمع القرآن هو من؟ عثمان بن عفان جمع القرآن، والمصحف الإمام الموجود في العالم كله هو مصحف عثمان، أي مصحف آخر حتى لو كان موجودا انتهى ما عادش، يعني ابن مسعود غل مصحفة، قال ومن يغلو ليأتي بما غل يوم القيامة، أنا أغل مصحفي ده، أنا كتبه وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فمرضاش يتعامل مع مصحف عثمان بل تعامل مع مصحفه. أين هو المصحف؟ راح، مفيش إلا مصحف عثمان، أنه حرق الباقي وغرق وحرق الباقي كله. فأمر أبي أن يجمع القرآن، فلو كان عثمان أمر أبي، إذن أبي لم يمت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وروي أن عثمان جمع 12، روي بسند حقيقي لكن في نزاع، أن جمع عثمان 12 رجلا من قريش والأنصار، فيهم أبي بن كعب، وفيهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت في جمع القرآن. فالله أعلم هل مات سنة 19 ولا مات سنة 30، مات سنة 19 في عهد عمر ولا سنة 30 السنة التي جمع فيها ليش القرآن، مع عثمان حيموت 35، فهل كذا ولا هذا؟ أنا لا أستطيع أن أحسم المسألة، لكن الجمهور على أنه مات سنة 19. وفي هذه السنة أيضا مات خباب مولى عتبة بن غزوان، وهو من المهاجرين وشهد بدرا، وهو صحابي من السابقين، وصلى عليه عمر بن الخطاب. يبقى هذا الرجل اللي هو عتبة ده مات فعلا في عهد عمر وصلى عليه عمر، لكن أبي بن كعب مسألة فيها خلاف. إذن نحن الآن في سنة كام؟ 19 بقى، سنة 20 بقى، خلاص سنة 20، دخلنا سنة 20 من الهجرة. وفيها كان فتح مصر، وفيها خلاف هل مصر فتحت سنة 20 أو سنة 22 أو سنة 21. يعني على العموم هي فتحت في عهد من؟ عمر بن الخطاب، وقائد الفتح هو عمر بن العاص رضي الله عنه، ومعه الزبير بن العوام رضي الله عنه. ففيها كان في سنة 20 فتح مصر، وهذه روايات كثير جدا من المؤرخين، ففتحت هي والإسكندرية. لاحظوا أنتم الآن تظنون الإسكندرية حتى من مصر، لكن لا، إسكندرية كانت عاصمة العالم وأقوى، بل لما يقال المدينة هي إسكندرية، فأي حد في العالم يقول أنا رايح المدينة يبقى رايح فين؟ إسكندرية، إسكندرية، والمقوقس قاعد فيها، والقصر الملكي فيها، ودي من أول سنة 333 قبل الميلاد. لكن الرومان يوليوس قيصر وبعديه أغسطس اللي هو سموا عليه شهر أغسطس، ده سنة 31 دخل الإسكندرية وقتل كليوباترا، وصار الرومان هم يملكون الإسكندرية. مصر كلها شيء تبع إسكندرية، مش كده؟ ولذا في الكتب التاريخ، لا مش بس العاصمة، بس انت مثلا القاهرة هي العاصمة، لكن انت ما تقولش مصر مضافة الى القاهرة، تقول الى القاهرة عاصمة مصر، تمام؟ لكن كان زمان يقالوا مضافة الى اسكندرية، يعني كل البلاد الاخرى يسموها اد الكسندريام، اد يعني اضافة، عارفين اد يعني اضافة الى، فانت بتكتب مثلا اسمك وما تقول اد مثلا جيميل، اد ياهو، مش كده؟ فكان يقول عن البلاد الاخرى اد الكسندريام، يعني المضافه الى ايش؟ الى اسكندريه. فالاسكندريه لوحدها كانها دوله، والباقي مضاف اليه، والباقي مضاف اليه. فتم فتح مصر والاسكندريه. يبقى عشان بس نرد على كلمه عاصمه، ما تفكرش انها عاصمه يعني بمعنى انها اشهر بلد فيهم، لا، ده هي الاساس والباقي مضاف اليه، وهي مقر الملك والحكم والوزراء وكل الادارات. ففتحت هي والإسكندرية في هذه السنة، أي سنة 20. وإسكندرية، وقيل بل فتحت مصر سنة 20 والإسكندرية سنة 25. ما خلاص احنا قلنا مصر غير الإسكندرية، ولذا حتى القذافي لما كان يرى أن إسكندرية تبع ليبيا، وكان يرى ذلك، إسكندرية تبع ليبيا مش تبع مصر. أنا بالنسبة لي أقول رحمه الله. وكيف فتحت مصر؟ من احنا جمعنا كيفية فتح مصر من كلام ابن إسحاق وغيره وابن كثير وابن الأثير وغيره. قالوا لما استكمل عمر رضي الله عنه والمسلمون فتح الشام، استكملت فتح الشام، وقلنا الشام هنا ليست القدس، لكن الشام أصلا لما تقال مقصود بها القدس، هنا الشامات كلها، لما فتحت الشامات جمعت لمعاوية بن أبي سفيان، جماع عمر له، ولم تجمع الشامات لأحد قبل معاوية أبدا، صار هو الأمير على القدس والأردن وفلسطين ولبنان سوريا، كل هذا تبع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فأرسل عمر عمرو بن العاص إلى مصر، وقيل بعثه بعد فتح بيت المقدس، وأردفه يعني ألحق له مددا الزبيرة ابن العوام رضي الله عنه، ومعه بشر بن أرطأة وخارجة بن حذافة وعمير بن وهب الجمحي، عارفينه عمير اللي كان رضي راح يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان واخد معاه سيف مسموم ده بالاتفاق مع صفوان بن أمي أن يروح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كان واخد سيف مسموم ورايح يدفع فدية ياخد ابنه كان أسير ومعاه السيف عشان يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ويغمزه بالسيف، فكشفه الله للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لماذا جئت يا عمير؟ قال جئت لهذا الأسير الذي بين أيديكم. قال اصدقني يا عمير. قال جئت لهذا الأسير اصدقني يا عمير. فقال له قال بل جلست أنت وصفوان ابن أمي في حجر الكعبة، وقلت لولا أني لي أسير عندهم ولولا أني لا أجد مالا لذهبت إلى محمد فقتلته. فقال لك صفوان عيالك ما عيالي، واذهب فاقتل محمد ولم يركما إلا الله. فآمن عمير بن وهب بن الجمحي رضي الله عنه، فهو الآن من شارك في فتح مصر رضي الله عنه. فاجتمع أي عمرو والزبير على باب مصر. إيه باب مصر؟ مصر الإسكندرية لم يكن لها بوابات أبدا، الإسكندرية دي كانت يعني مزاج الإسكندر الأكبر، ولم يتهنأ بها، يعني هو رسم كل شيء وخطط عشان يجعلها عاصمة للعالم كله، وهو قال للمهندس ديمقراطيس ارسم كذا، خد من رشيد من الحتة الفلانية واعمل كذا، واعمل لي قطع شطرنج، اردم هنا واردم هنا. رشيد دي ليست اسما عربيا، فكان اسم عربي من رشد يرشده، لا دي اسمها راقودة، فاعمل لي كذا واعمل لي بلد مخططة مثل الشطرنج، اريد شارع من اولها لاخرها وشارع من بالعرض من اولها لاخرها وشوارع متعامدة على الاثنين بحيث تبقى قطعة، نريد تبقى عاصمة الدنيا، وبني لي قصر ملكي وبني لي موسين يعني متحف وبني لي مكتبة تكون اكبر مكتبة في العالم. فبنية الاسكندرية والمكتبة مكانها الان هو ده، فبناها بحيث انه قال له مشوار بس هروح اخد هروح اخد ايران والهند والدول العربية والكذا وارجع تاني، فراح ما مات. فالاسكندرية بلد عظيمة جدا لكن ليس لها ايه بوابات، لكن مصر القديمة كان لها بوابات، الى الان البوابات لسه اثرها موجودة. فاجتمع على باب مصر فلقيهم ابو مريم جاثليق مصر. جاثليق هذه ليست كلمة عربية ولكن دي معناها القائد او المحافظ او الامير او الوالي، والي مصر اسمه ابو مريم جاثليق مصر، طبعا نصران، ومعه الاسقف. احنا قلنا الاسقف درجات القسيسية يعني المشيخ، قسيس يعني شيخ، درجات القسيسية بتبدأ بانك تكون شماس وبعدين قمص وبعدين كاهن وبعدين اسقف، ودي اعز لقب، ثم تعلو عليه الى كاردينال والكاردينال يعتز بانه ايش اسقف، ثم الكاردينالات يختار منهم بابا ويعتز بلقب ايش اسقف. اسقف هو اعز لقب في كل هذه الالقاب، فهمت؟ يعني ممكن تقول شيخ الازهر لكن كلمة العالم يعتز بها اكثر من كلمة شيخ الازهر، عرفت؟ فهم الاسقف دي اعز لقب عند، ولذا هل تودرس يغضب لو قلت له اسقف؟ لا يفرح، مع انه عندهم ده رسول الله تودرس لا شمس ده اصغر حاجه، لا طبعا يسأل. طبعا انت لما تكون امام مسجد يقول لك انت الخادم بتاع المسجد تسأل، لان خادم مسجد انت تقدر تشرف بانك تقول خادم، بس خادم في نظر الناس اللي هو بيكنس وينظف ويسيئ صح، لكن امام او شيخ او خطيب تفرح بيه لان دي بيؤدي شعائر الله. المهم جاثليق مصر قبله معه الاسقف ابو مريم في اهل الثبات، بعثه صاحب الإسكندرية المقوقس، صاحب يعني ملك، ملك ملك صاحب الإسكندرية ملك اللي هو المقوقس. فلما تصافوا، تصفوا يعني وقفوا صفوفا إزاء بعض، مش تصفوا يعني اصطلحوا، فلما تصافوا قال عمرو بن العاص لجنوده لا تعجلوا حتى نعذر، يعني لما نكلمهم ندعوهم إلى ليه أو قال عمرو بن العاص: لا تعجلوا حتى نعذر ليبرز إلي أبو مريم وأبو مريم، يعني الجسليق والأسقف يجوا معه، هو فاهم كل حاجة. راهبة هذه البلاد، الراهب يعني العابد، ودي كله أي حد يعتز برضه بهذا الإيش اللقب، لأن أي حد عالم يستحب أن يقال عليه عابد. فبرز إليه يعني جملة التفاوض، فقال لهما عمرو بن العاص رضي الله عنه: أنتما راهبا هذه البلاد، فاسمع، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأمره به، وأمرنا به محمد صلى الله عليه وسلم، وأدى إلينا كل الذي أمر به، يعني أدى الرسالة وبلغ الأمر، ثم مضى وتركنا، مضى للقاء الله وتركنا على الواضحة محج البيضاء، وكان مما أمرنا به الإعذار إلى الناس، فنحن ندعوكم إلى الإسلام، فمن أجابنا إليه فمثلنا، تسلم تبقى واحد مننا مباشرة مباشرة، ومن لم يجبنا عرضنا عليه الجزية وبذلنا له المنع قصاد الجزية الحماية، مش بناخد ضرائب كده، بناخد ضرائب لنحمي الناس، عرضنا عليه الجزية وبذلنا له المنع، وقد أعلمنا أن مفتتحوكم كلام، إحنا هنفتح، هناخد اسكندرية والمصر هناخدها، يعني إحنا جايين هناخدها هناخدها، هذا تحطيم للروح المعنوية لكن بحق، ده بيكلم بوحي، وإن وعلمنا أن مفتتحوكم وأوصانا بكم، أوصانا بكم حفظا للرحم، لأنه المصريون أو أبناء مين؟ هاجر، مصرية هاجر، صحابية جليلة رضي الله عنها، وقد أعلمنا أن مفتتحوكم وأوصانا بكم حفظا لرحمنا، حفظا لرحمنا منكم، نحفظ الرحم أنتم، إحنا أولاد أم واحد، وأن لكم إن أجبتمونا بذلك ذمة إلى ذمة، يعني عهد إلى عهد، يعني الزيادة على كل العهود الأخرى مع الآخرين، إحنا هنزيدكم أنتم، لأن الرسول وصانا بكم، أنتم لا الناس يذكر عندكم القيراط، وأوصانا أنتم رحم لنا. وعن عبد الرحمن بن شماسة أو شماسة المهري قال: سمعت أبا ذر، الحديث ده قلت لكم قبل كده، سمعت أبا ذر، إذا النت قطع على فكرة، مش باين شغالة، ده قطع قال أنا كله اتصل بي، هو إنك لا يوصل، هنا قال عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: سمعت أبا ذر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتتحون أرضا يذكر فيها القيراط، القيراط اللي هو إيش؟ عملة، عملة تذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا فتحتم الشام فاستوصوا بأهلها خيرا، وإذا فتحتم العراق، ما لم يقل إلا في أهل الحديث الصحيح مسلم، فده طبعا جميل عظيم جدا. فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، ذمة لهم عهد، ولما يعهدوا يوفوا بالعهد، ورحمة معروفة. فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة، إذا رأيتم اثنين يقتتلان يعني يختصمان في موضع لبنة، في موضع لبنة يعني طوبة، طوبة طينية، فاخرج منها. الكلام هنا لمن؟ بذر فقط، مش يا صحابة يخرجوا، لا، إذا الصحابة استقروا في مصر وعندك 500 واحد مدفونين في الفيوم وغيرها، ففي صحابة كسر في مصر. قال: فمر بربيعة وعبد الرحمن ابني شرحبيل ابن حسنة، أنا غلط، يتنازعان في موضع لبنة، فخرج أبو ذر من مصر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقي إيش؟ الصحابة رضوان الله عليه، رواه مسلم. قال عمرو بن العاص: ومما عهد، وقال للراوي ذا شماء: ومما عهد إلينا أميرنا استوصوا بالقبطيين خيرا، ده وصية عمر، استوصوا بالقبطيين، قبطيين أو الأقباط، الناس تفكر أقباط يعني النصارى، هذا غلط غلط. قبطيين يعني إيجيبشنز، لأن كلمة قبط الناس خلوها قفط، وفي بلد اسمها قفط، فقفط دي أصلها إيجبت، إيجبتوس، إيجبت مصر، فالقبط يعني مصري، قبط يعني المصري، وليس معناها النصراني. ولذا هم يفرحوا جدا بكلمة أقباط، لأن كلمة تقول معنا المصريين يعني أنتم غير مصريين، فإحنا لا نقول لهم أنتم أقباط، إحنا نقول إيش؟ فهم يحبوا كلمة مسيحيين ويحبوا كلمة أقباط، نقول نصارى. ومما عهد إلينا أميرنا أي عمر بن الخطاب، استوصوا بالقبطيين خيرا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بالقبطيين خيرا، لأن لهم رحما وذمة. فقالوا، اللي هم مين بقى اللي قالوا؟ الجسليق والأسخف اللي معاهم، قالوا قرابة بعيدة لا يصل مثلها إلى الأنبياء، يعني قرابة من أيام هاجر، يعني من 2000 وشوية سنة ساعتها، فكمان تراعيها دي معناها إن ده نبي عظيم جدا. ما أنا لما رأى إن جدك التاسع، أخو جدي التاسع، جدك التاسع أنا عرفت، لكن كونك تراعيها هذا شيء عظيم جدا. لا يصل مثلها إلا الأنبياء، معروفة شريفة، اللي هي مين بقى؟ هاجر، معروفة شريفة، كانت ابنة ملكنا، وكانت من أهل منف، كانت ابن الملك، والملك ادها لسارة لما حدث ما تعلمه، والملك فيهم، فأديل عليهم، يعني هجم أهل عين شمس، فقتلوهم وسلبوهم ملكهم واغتربوا لذلك، فصارت إلى إبراهيم عليه السلام. بيتكلم عن تاريخ هاجر، وإن كانت ابنة ملك، وبعدين ناس جاروا واغتصبوا الملك، والمهم سارة هاجر أهديت إلى سارة، وسارة أهدتها لمن؟ لإبراهيم عليه السلام، لأنها جارية عنده بحيث ينجب منها، سارة لم تكن تنجب، فلما أنجبت غارت سارة. سارة أفضل ولا هاجر؟ سارة طبعا طبعا بلا خلاف. فمرحبا به وأهلا. ثم قالوا لعثمان العمر أمنا حتى نرجع إليك، ادينا الأمان وإحنا نروح نتشاور ونرجع لك، الأسقف والوالي أمنا وإحنا نروح نتشاور مع القادة ونشوف إيه الحكاية ونرجع إليك، أمنا حتى نرجع. فقال عمرو إن مثلي لا يخدع، ولكني أؤجلكما ثلاثا، دمكوا ثلاثة أيام وما تحاولوش، أنا أرطبون العرب يعني، أنا لا أخدع. طبعا عمرو بن العاص داهية العرب، إن مثلي لا يخدع، أنا خبير أصلوك، يا مزار اسكندرية زمان في الجاهلية، ويا مزار أهل مصر، وعارف كل حاجة رضي الله عنه، ولكني أؤجلكما ثلاثا لتنظروا ولتناظروا قومكما، وإلا ناجستكم. ثلاثة أيام وإلا هجمت. قال زدنا، ثلاثة أيام شوية، فزادهم يوما، فقال زدنا فزادهم يوما، خمس أيام. فرجع إلى المقوقس، هيسافر بقى من هيسافروا من مصر، اللي الآن مصر القديمة طبل عنتر، يسافروا منها إلى الإسكندرية يشوفوا الملك، يتشاوروا مع الملك. فرجع إلى المقوقس فمعه أرطبون، أرطبون ده وزيره ومستشاره، اسمه أرطبون، مش معنى أرطبون المكار، الآن صارت معنى المكار تمام، لكن ده اسم حقيقي. فرجع إلى المقوقس فأبى أرطبون أن يجيبهما، وأمر بمناهدتهم، قال للمقوقس سيبك منهم ونحاربهم. المقوقس عنده حكمة، لكن رأي المستشار والقادة، وأمر بمناهدتهم، المناهدة هي ليش؟ مقاتلة، يعني ضرب الصدر في الصدر، اسمها المناهدة. وإذا حتى الناس تقول لك بلاش مناهدة، وهي المناهدة أصلها إيه؟ ضرب النهد في النهد، يعني ضرب الصدر في الصدر. فقال لأهل مصر، أما نحن فسنجتهد أن ندفع عنكم ولا نرجع إليهم، وقد بقيت 4 أيام، قاتلوا. وأشار عليهم بأن يبيتوا المسلمين، ارطبون قال لهم سيبوك منهم وهجموهم وبيتوهم، التبييت والهجوم إيش؟ ليلة. ولذا أرادوا يقتلوا صالح لنبيتنه وإيش؟ وأهل. وأشار عليهم بأن يبيتوا المسلمين، اهجموا على المسلمين بالليل وهم نايمين، خيان. لكن كما قال عمرو، بيتوا المسلمين. فقال الملأ منهم، ما تقاتلون من قوم قتلوا كسرى وقيصر، يا جماعة حرب مين؟ حرب نصر، هزموا قيصر وهزموا كسرى، يعني هزموا اكبر دولتين، هزموا بايدن وبوتين. انتوا فين؟ انتوا فين؟ واقوى طبعا من بايدن، ما ده بايدن ده ولا حاجه اصلا. قتلوا كسرى وقيصر وغلبوهم على بلادهم، لكن ألح الأرطبون، ألح الأرطبون في أن يبيتوا المسلمين، ففعل شيء بعد ما كانوا ففعلوا، فلم يظفروا بشيء، هدوا المسلمين صحيين وجاهزين، فلم يظفروا بشيء، بل قتل منهم طائفة منهم الأرطبون. ما تقول احنا نهجم عليهم بالليل وانا معاك، تعال حبيبي، فجم فقتلوا، وقتل الأرطبون، وحاصر المسلمون عين شمس، عين شمس من مصر، عين شمس من مصر في اليوم الرابع، وارتقى الزبير عليهم سور البلد، صعد السور، كل مصر لا القديمة لا سور، صعد السور، فلما أحسوا بذلك خرجوا إلى عمرو من الباب الآخر فصالحوه. خلي بالك الزبير عنده علم الآن؟ لا، الزبير طلع السطح، طلع للسور وقفز مع الجنود ودخل على مصر القديم، وعمر بن العاص واللي معاه بره، فهم خرجوا وقبلوا عمر واللي معاه، ولكن الزبير مخترق مصر، فصالحوه بينما اخترق الزبير البلد حتى خرج من الباب الذي عليه عمر، لف مصر ورجع له. فعمر قال له احنا اتفاق صلحة، فأقروا الصلح. ما الزبير تابع لمن؟ لعمر بن العاص. شوف يعني المسلمين، طبعا الزبير افضل من عمر مش كده ولا لا؟ لكن خلاص طالما عين قائد الكل يطيع. فاخترق الزبير البلد حتى خرج من الباب الذي عليه عمرو، فأمضوا الصلح، وكتب لهم عمر كتاب أمان. ما خلاص بقى سلموا. طبعا في روايات كثيرة جدا وهي صحيحة هنا، إن في وفد راح للمقوقس، وفي معبد بن الصامت رضي الله عنه وتكلموا مع المقوقس، وفي نعم، وثم وافق المقوقس على دفع الجزية، لأن هم كانوا مش عاجبهم، والمقوقس قال لي أرطبون مش هنقدر، أرطبون لا وبعتنا أنا بس وتشوف. فالمهم استسلم النزل وقبلوا أن يدفعوا ليش الجزية. وكتب لهم عمرو كتاب أمان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم. طبعا عمرو رضي الله عنه كان ممكن يأخذ عافية، وكان من حقه لأنه مخانه العهد وهجموا بالليل، لكن وصية النبي صلى الله عليه وسلم وصية عمر بن الخطاب، فترفق بأهل مصر. هم آمنون على أنفسهم وملتهم، يعني شعائرهم وأموالهم وكنائسهم، مؤمن الكنائس أيضا، وصول بهم صلبان، وبرهم وبحرهم، الأملاكهم كلها لا يدخل عليهم شيء من ذلك، ولا ينتقص، ولا يساكنهم النوبة. وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح، وانتهت زيادة نهرهم، يعني لغاية آخر نهر النيل من أملاك مصر، يعني لغاية النوبة هو عليهم 50,000، 50,000 50,000، يعني 50 مليون، والعرب لا تعرف كلمة إيش المليون، هي كلمة غير عربية، 50,000، والألف ألف يعني 50 مليون درهم. أنا قلت لك لما العملة لا تذكر يبقى ليست دينار، تبقى إيش؟ درهم. إذا ذكر الدينار يبقى دينار، لم يذكر يبقى درهم على طول، والدرهم عشر الدينار، الدرهم فضة والدينار ذهب، والدرهم والدينار 10 درهم. فعليهم 50 مليون درهم، 50 مليون درهم. وعليهم ما حق لصونهم، يعني عليهم أن احنا نحميهم، فإن أبى أحد منهم أن يجيب رفع عنهم من الجزاء بقدرهم. خلاص اللي مش راضي يدفع يبقى نقتله. وذمتنا ممن أبى بريئة، اللي ما يرضاش يدفع الجزية ذمتنا منه بريئة، يعني إيش؟ يؤمر بقتل. وإن نقص نهرهم من غايته رفع عنهم بقدر ذلك، يعني لو النهر كان نهر النيل كان سنة ولا سنتين ثلاثة يجي، وسنة ما يأتي، يقول لك النيل ما جاش، معروفة دي. هو كان ظلت هكذا إلى عهد عبد الناصر لما بني السد العالي فانتظم نهر النيل، لكن قبل ذلك لا، كان حين يجي طوفان يغرق القرى، وأحيانا ينقص النيل. فلما جاء جمال عبد الناصر أنشأ حاجة اسمها السد العالي، وطبعا قبله خزان أسوان. فهنا عمرو يقول إذا نقص النهر رفعنا من يعني خففنا عنهم الجزية بقدر ذلك. شوف الرحمة وحسن التعامل وتنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دخل في صلحهم من الروم والنوبة أي حد تبعهم حب يدخل فله مثل ذلك. حب يدخل يا إن أسلم أخونا ما أسلمش يدفع الجزية مثله. النوبة أسوان وما بعدها أبو سمبل وما بعدها. ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه أو يخرج من سلطاننا. لو واحد لا راضي يسلم ولا راضي يدفع الجزية ولا يحب يقاتل هو آمن لغاية ما يطلع من مصر، يعني لن نبيح دمه طول ما هو متحرك وعايز يخرج من أرض مصر. عليهم ما عليهم أثلاثا في كل ثلث جباية ثلث ما عليه. هنقسم مصر ثلاث أجزاء وكل ثلث يطلع جزيته وحده يسلمها لنا. على ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة الخليفة أمير المؤمنين وذمم المؤمنين، وعلى النوبة الذين استجابوا المنطقة بعد أسوان كلها أن يعينوا بكذا وكذا رأسا وكذا وكذا فرسا عليهم مقدار الرؤوس الأغنام كذا والخيول كذا، على ألا يغزو ولا يمنعوا من تجارة. على ألا يغزو ممكن نقرأ على ألا يغزو لكن هي تشكيل يغزو، ولا يمنعوا من تجارة صادرة ولا واردة. وشهد الزبير وابنه عبد الله، عبد الله بن الزبير كان من ضمن الفرسان الذين شاركوا في فتح مصر ولو بلاء حسن عظيم جدا، وهيشارك في فتح تونس وغيرها كمان رضي الله عنهم. وعبد الله بن الزبير ومحمد بن الزبير، وكتب وردان وحضر. كتب وردان وحضر يعني واحد اسمه وردان هو اللي كاتب العقد وحاضر الاتفاقية. فدخل في ذلك أهل مصر كلهم وقبلوا الصلح، واجتمعت الخيول بمصر وعمروا الفسطاط المصر القديمة فسطاط. وظهر أبو مريم وأبو مريام ها الجسليق والأسقف، فكلم عمرا في السبايا قال أنت لما في البداية دخل الزبير فقتلت ناس وخدت السبايا، السبايا دول نسائنا وبناتنا. فكلم عمرا في السبايا التي أصيبت بعد المعركة، فأبى عمرو أن يردها عليهم ده قتال حرب أنت، فأخذنا حقنا. وأمر بطردهما، طرد الأسخف وال يلا لا تقول بطردهما وإخراجهما من بين يديه. فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أمر أن كل سبي أخذ في الخمسة أيام التي أمنوهم فيها أن يرد عليه. قال له أنت أصلا أعطته خمس أيام كان ثلاثة وزادوك، فالخمس أيام دول حصل أي شيء وخدت سبايا ترجع. فأمر عمر رضي الله عنه بإرجاع السبايا، وكل سبي أخذ ممن لم يقاتل ناس لم تقاتل، وكذلك من قاتل فلا يرد عليه سبايا اللي بعد الخمس أيام يعني الفترة اللي هاجم فيها الزبير بن العوام السبايا اللي تأخذ ما ترجعش. نعم. وقيل أنه أمره أن يخيروا من في أي من يخيروا من في أيديهم من السبي بين الإسلام وبين أن يرجع إلى أهله. هيمسكوا السبي، السبي ده فيه عبيد وفيه نساء وفيه أطفال، اللي يحب الإسلام يرجع إلى أهله، فمن اختار الإسلام فلا يردوه إليه، ومن اختار أهله ردوه عليهم وأخذوا منه الجزية. وأما ما تفرق من سبي في البلاد ووصل إلى الحرمين وغيرهما فإنه لا يقدر على ردهم، ولا ينبغي أن يصالحهم على ما يتعذر الوفاء به. ففعل عمر ما أمره به، ففعل عمرو ما أمره به أمير المؤمنين، وجمع السبايا وعرضوهم وخيروهم، فمنهم من اختار الإسلام ومنهم من عاد إلى دينه وانعقد الصلح بينهم. فهل مصر فتحت عنوة ولا صلحا؟ ها أين؟ ثم أرسل عمرو جيشا إلى إسكندرية. احنا قلنا إسكندرية حاجة ومصر شيء ثاني خالص، كأنك في دولتين. وقدرك الدولة المصرية اسمها آد ألكسندريا يعني المضافة إلى الإسكندرية. وكان المقوقس صاحب الإسكندرية قبل ذلك كان يؤدي الخراج من زمان، هو اللي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم البغلة دلدل وأم المؤمنين مجازا ماريا رضي الله عنها، وسيرين زوجة أو أمة حسان. فكان المقوقس قبل ذلك يؤدي الخراج إلى ملك الروم، فلما حاصره عمرو بن العاص جمع الأساقفة وأكابر الدولة. قلت لك الأساقفة ده أعز لقب عند كبار أصحاب المراكز، يعني هو لو كاردينال، كاردينال ده على حاجة، ما هو اللي بيختار منهم البابا يكونوا كرادلة، ومع ذلك الكاردينال يحب لقب إيش؟ أسقف. وأكابر الدولة وقال لهم إن هؤلاء العرب غلبوا كسرى وقيصر وأزالوهم عن ملكهم ولا طاقة لنا بهم، والرأي عندي أن نؤدي الجزية إليهم. ثم بعث إلى عمرو بن العاص يقول إني كنت أؤدي الخراج إلى من هو أبغض إلي منكم. طب ليه؟
اختلاف المذاهب.
ده دول أرثوذكس ودول أرثوذكس. ما هو ما الروم الشرقيين غير الروم الغربيين. الروم الغربيين يعني فرنسا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا، دول كاثوليك. أما الروم الشرقيين اللي هم في تركيا اللي هي كانت قديما، وهذا كلهم دول أرثوذكس، وروسيا كلها أرثوذكس، واليونان كلها أرثوذكس. أما ليه؟ إلى من هو أبغض إليه، لكن كان بيزلوهم، يعني مع أن ده أرثوذكس ده أرثوذكس كانوا بيزلوه. بل كنا نؤديها إلى فارس والروم، وفارس طبعا مجوس. ثم صالحوا على أداء الجزية، وبعث عمرو بالفتح بأخبار الفتح والأخماس إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. طيب، فنكمل اللقاءات وبقية أعمال عمرو بن العاص رضي الله عنه في المرة القادمة، رضي الله عن عمرو وعن جميع الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكنا نتكلم عن وفيات سنة 19 من الهجرة، وطبعا عمر كده فضل له سنتين ويموت شهيدا، هو الإمام الشهيد الأول في الإسلام، الإمام الشهيد الأول في الإسلام، الإمام الشهيد الثاني، الإمام الشهيد الثالث علي بن أبي طالب، والحسن إمام وليس شهيدا، والحسين شهيد وليس إماما، حسن البنا لا شهيد ولا إمام، هذا زبالة مزبلة. فذكرنا إن ممن توفي في هذه السنة من الأعيان أبي بن كعب رضي الله عنه، هذا سيد القراء، سيد الصحابة في القرآن، حفظ القرآن، هو أقرأهم وأحفظهم بالإجماع، وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، أبو المنذر وأبو الطفيل، أنصاري النجاري، الأنصاري عند الأنصار، النجاري من بني النجار اللي هم أخوال محمد صلى الله عليه وسلم، سيد القراء، شهد العقبة يعني بيعة العقبة، وشهد بدرا، وشهد كل ما بعد بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيدا جليل القدر. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بن كعب وطلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله الأصل أن نقول أفضل من أبي، صح، لأنه أحد العشرة، لكن أقرأ من أبي لا. فآخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقال محمد بن إسحاق يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي بن كعب وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، سعيد بن زيد أيضا من العشرة بشرة بالجنة، وشهد أبي بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عيسى بن طلحة رحمه الله قال كان أبي رجلا دحداحا ليس بالقصير ولا بالطويل، دحداح يعني منبسط القامة، ليس بالقصير ولا بالطويل مثل محمد صلى الله عليه وسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كان أبي بن كعب أبيض الرأس واللحية لا يغير شيبة، ما يسبغش، ولكن الصباغة إيه؟ جائز، الخلاف في اللون الأسود، هذا الخلاف فيه هل هو حرام أو مكروه أو مباح، ثلاث أقوى، قول بأنه حرام، وهذا طبعا قول كثير من أهل العلم، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي قحافة جنبوه، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. لكن من الصحابة من صبر ومن بعموم الصبغة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صبر صلى الله عليه وسلم. أما الصبغة بالأسود فورد عن 70 صحابي، منهم سعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان والحسن والحسين وغيرهم. فالمسألة خاضعة لليش؟ للخلاف، الخلاف. والأولى أن نقول بالكراهة خروجا من الخلاف. وأبي بن كعب أحد القراء الأربعة الخزرجيين الذين جمعوا القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال لعمر يوما: إني تلقيت القرآن ممن تلقاه منه جبريل وهو رطب. يعني تلقيت القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم الذي تلقى القرآن من جبريل الذي تلقى القرآن من رب العالم. وفي المسند والنسائي وابن ماجه من طريق أبي قلابة غير قلابة عن أنس مرفوعا: أقرأ أمتي أبي ابن كعب. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا المنذر، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. فقال له: وسماني لك؟ قال: نعم. فذرفت عيناه حاجة مذهلة إن الله يذكر فلانا باسمه شيء، وهذه كرامة عظمى، كرامة عظمى. وعن ابن عباس رضي الله عنه أو عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس، هنا التماري يعني الجدال في الحق، الجدال في مسألة علمية للعلم، هو الحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى. القرآن لم يذكر اسم صاحب موسى، لم يذكر. قال ابن عباس: هو خضر. فالحر قال: ما ذكر خضر، انت جبت منين اسمه خضر؟ فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا الحر في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه. موسى السائل طلب اللقاء الخضر: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل، أحيانا يكون هناك سؤال يجلب يعني أشياء، جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. وهنا هذا حقه، لأن الله جل لا يبعث رسولا إلا ويكون أعلم قوم، لا يمكن يكون أحد أعلم من الرسول في مرحلة إرساله أبدا. قال: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. هذا هو التصريح بالإيه؟ بالإسم، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه، وهذا فيه الحرص على طلب العلم. فجعل الله له الحوت آية. ولذا لما خرج موسى عليه السلام الإمام البخاري بوب الرحلة في طلب العلم، وقيل له: إذا فقدت الحوت يعني السمكة فارجع، سمكة البوري سمكة كبيرة، وموسى عليه السلام متربي في مصر ويعلم أن سمك البوري يملح ويحتفظ به ويبقى شهورا، بل يبقى غذاء مخزنا عند المصريين. المصريين كانوا يصطادوا البوري، وكل واحد طبعا بيوت المصريين كلها دور واحد. ليه يعني؟ ليه ما يخلوش دورين ثلاثة؟ لا، المصريون عندهم استغراق لليوم الآخر وعدم الطمع في الدنيا أبدا. فيبني الأهرامات الضخمة والمقابر الضخمة عشان دي دار الآخرة، لكن الدار الدنيا عمرك ما تلاقي قصور. فين قصر فرعون؟ ما فيه. فين قصر خوفه؟ ما فيش. في هرم خوفه يعني مقبرة خوف، أغنى أغنياء الفراعنة. فهم بيعملوا إيه؟ كل واحد عنده بيت من دور واحد بالطين، فيصطادوا البوري ويضعوه فوق السطح، الشمس تضربه ويحط عليه الملح، وبعدين يلفوه ويشيلوه، والعيش البتاو يعملوه عشان يبقى عندهم دايما خبز و سمونته الفسيخ، اللي هو هم اللي سموه بور، يعني يبور، يعني السمك خلاص كان حيا ثم صار بورا. فهو الفسيخ عبارة عن ايه؟ سمك معف، لا معف بس يجوز اكل، ما في اشكال. فموسى عليه السلام متعلم هذا ان ده غذاء وطعام، فواخد معاه بورية كبيرة مملحة. ميت ولا حي يعني؟ طبعا ميت. فقال له الله جل أوحى لي إن العلامة هتجد الخضر يوم الحوت تفقده يعني الحوت ينط في البحر يعني يعود له الله جل يعيد له الحياة والحركة. فقال له ربنا عز وجل إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، تبتدي التراجع حتى على صخرة. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، إن الحوت لما رمى كان عليه دقيق فبدأ يعمل أثر دقيق وهو يمشي سربا في البحر. فتعجب صاحب موسى، فهو سربا ولا عجبا؟
سربا.
وإيه؟ عجبا طبعا. فتتبع أثر الحوت فوصل إلى صخرة وعليها الرجل صلى الله عليه وسلم. فقال موسى لفتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني صاحب موسى اللي هو يوشع بن نون عليه السلام نبي، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره، فنسب النسيان إلى الشيطان. قال ذلك ما كنا نبغى فارتدى على آثارهما قصصا، يعني تتبعا لأثر الحوت، فوجد خضرا، يبقى الاسم صرح به مرتين، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه في سورة يعني الكهف. هذا حديث رواه البخاري، هذا حديث رواه البخاري. وعن عبد الرحمن ابن عبد القاري، ابن عبد القاري هذا كان شائعا عند الجاهلية تسمية عبد القاري. وعبد الرحمن ابن عبد القاري ده كان من رفقاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي رافقه لما سن صلاة التراويح جماعة وروي الحديث عبد الرحمن بن عبد القاري. خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، في رمضان بعد العشاء اثنين بيصلوا مع بعض، خمسة يصلوا مع بعض، ثلاثة، واحد لوحده. فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر إني أرى، يعني أجتهد، لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، ده بدون خلاف، يبقى لا خلاف في إيه؟ إنه أقرأ الناس وأولى الناس بإمامة المسلمين وأولى الناس بقراءة القرآن. فجمع الناس على أبي بن كعب، قال ابن عبد القاري ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم أي أبي. فقال عمر نعم البدعة هذه، بدعة في اللغة، والتي ينامون عنها أفضل، يعني تأخير صلاة القيام إلى آخر الليل أفضل، وده اللي كان بيفعله عمر، يعني هو سن صلاة القيام بعد العشاء للناس وهو أفضل من التي يقومون أي بها الآن، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله رواه البخاري. يعني هو لما رأهم بيقوموا أوله اختار لهم الأفضل، هو لما كان بيقوم آخرة لم يشاركه، بس هذه البساطة. فعندك من الصحابة من يفضل الصلاة آخر الليل، منهم عمر وابن عمر وابن عباس، وناس تحب الصلاة في أول الليل، اللي حبوا الصلاة في أول الليل عمر رضي الله عنه جعل لهم صلاة التراويح إيش جماعة، واللي يحب آخر الليل يصلي في بيت وهو منهم. وعن سويد بن غفلة قال لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال أخذت صرة 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أخذت يعني لقيت صرة، هو ماشي لقى صرة، والعرب تحط المال في صرة وتربطها، فصرة فيها 100 دينار، دينار عملة ذهبية هكذا، وزنها كم؟ 4 جرام وربع. فهنا لقى صرة فيها 100 يعني 450 جرام، يعني حوالي نص كيلو ذهب مش بطل. فهو لقاها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمين عظيم. قال عرفها حولا، إيش عرفها حولا؟ اعلن عنها سنة. قال فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، يعني المواصفات كلها بتاعت السرة، يعني الآن لو مواصفات محفظة مواصفات شيء، فإن جاء صاحبها، يعني إن ظهر هنا إن مش إذا، إن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. قال فاستمتعت، خلاص 3 سنين. بلقيت بعد بمكة فقال لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدا، التعريف هو حول إيش؟ واحد. لكن هذه خاطئة في مسألة أبي فقط اللي قاله 3 سنوات لأنه وجد زهد أبي في هذا المال. لكن التعريف يكون كم؟ سنة واحدة. ومن أول يوم ممكن تأخذها وتستمتع بها بس هتتحول إلى دين ليست أمانة. عرفت؟ يعني الآن ممكن يحدث معك أنك تجد مجموعة مال شوية فلوس كده. فأنت إما تخليها أمانة عندك إذا في العادي لا تلمسها، تحطها في مكان أمين وتغلق عليه وخلاص. لكن لو سرقت أو تحترقت ليس لصاحبها عندك شيء، أو من أول يوم تتصرف فيه يبقى تحولت إلى إيش؟ ضاعت اتحرقت لازم تردها لصاحبها. فهذا هو. لكن التعريف يكون سنة واحدة، وهذا حديث متفق عليه. ولكن نقول 3 أحوال هذه خاصة بهذه الحادثة فقط، لكن التعريف الأصلي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ سنة. عايز تقول في الحكم الفقهي يعني؟
لا، بقول ما الفرق بين إن
وإذا. لا، إن تكون على الندرة وإذا تكون على التكرار. وإذا قال فإذا قرأناه، وقال وإذا قرأت القرآن، ما قالش وإن قرأت القرآن فاستعذ. إذا الدين وجب عليك خلاص بقى لما يظهر صعبة الدهور، لما يظهر ويطلبوا تدوله فورا. لكن ممكن يكون انت بقى صرفته تدفعه من جيبك، تبيع املاك بالدين. ولو انا قلت دين مثلا، انا وجدت مثلا نفترض وجدت 100,000 جنيه فصرفت منها ورقة بمية، خلاص كده ورقة بمية بس، افضل معاك بقية 100,000 تمام. وفجاء حرامي سرقهم، ترد لصاحبها؟ ما انت اللي حولتها الى ايش؟ الى دين. ترده لصاحبها؟ لا، الدين يرد فورا بعد السنة، هتتمتع بيها وتبقى برضو بنية الدين. بنية الدين بس دين لا تحاسب عليه في قبرك ولا يوم القيامة، يعني لأن الدين صاحبه بيعذب، خد بالك. بس من الذي يعذب؟ المماطل، لأن كل ذنب يغفر للشهيد إلا إيش؟ يبقى إذا الدين ستعذب عليه إن كنت مماطلا، أما أنا عاجز عن السداد أعمل إيه؟ أعذب في قبري؟ أعذب في قبري ليه؟ طيب. وعن أنس، ده حديث متفق عليه، عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة اجعلها لفقراء أقاربك. أبو طلحة كان يريد يتبرع ببستان كبير، بستان كبير، حديقة، غيط كبير بتاعه، حديقة ضخمة. أبو طلحة خلاص أراد يتبرع بها، فيها بئر مية وأجمل الحدائق في المدينة يعني. فقال لأبي طلحة اللي هو كفيل أنس رضي الله عنه زوج أم سليم، اجعلها لفقراء أقاربك. فجعلها لحسان وأبي بن كعب، لأن هما الاثنين من الخزرج ومن الأنصار. فأبي بن كعب ذكرنا في البداية أنه إيش؟ أنصاري وخزرجي ونجاري. فجعلها لحسان بن ثابت وأبي بن كعب. وقال الأنصاري حدثني أبي عن سمامة عن أنس مثل حديث ثابت، صحابي عن صحابي عن صحابي، قال اجعلها لفقراء قرابتك. قال أنس فجعلها لحسان وأبي بن كعب. لم نكن نعلم أن أبي من الفقراء إلا الآن، صح؟ والفقير هذا لا إيه؟ فنسين صر فيها 100 دينار، بصلها أخذ منها شيء وهو من الفقراء. وحسان أيضا لم تكونوا تعلمون من الفقراء بعد إيه؟ ما هو فقير برضه، ما هو دين، ما هو دين. وكان ولازم ما اقدرش اخرج منه زكاة. المال اللي اخذته انا دلوقتي وانت لو لقيت 10 مليون طلع عليها زكاة؟ لا، الا كنت طلع عليها بنيه لو صاحبها ظهر تقول له مالك وانا كنت حافظك كنت طلع لك الزكاة. هي كده. وكان قرابة حسان وابي من ابي طلحة، وابو طلحة اسمه زيد بن سهل بن الاسود ابن حرام ابن عمرو ابن زيد مناه ابن عدي ابن عمرو ابن مالك ابن النجار، يبقى ايضا هو من بني النجار. طيب. وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، فيجتمعان في الأب اللي اسمه حرام، وحرام ابن عمرو بن زيد مناه ابن عدي ابن عمرو ابن مالك ابن النجار، فهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبي، الأربعة دول أقارب إلى عمرو بن مالك. فهنا أبي بن كعب اسمه الحقيقي أبي بن كعب بن قيس بن عبيد، قلت قبل كده ابن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك ابن النجار. فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبي بن كعب. طيب. وقال بعضهم إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام. يبقى القرابة هنا هتشمل العصبة لما يوصي القرابة، ما ناخدش ندي خاله وما نديش إخواته للأم، ندي أقاربه ليش؟ للعصبة. ورواه البخاري. وعن مسروق قال ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. عبد الله هنا المقصود مين؟ أي عبد الله بن مين؟ ابن مسعود على طول، مش أبي، عبد الله بن مسعود على طول، ده سيد العبادلة. يقول استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة عارفينه بتاع مسألة الرضاع الكبير، وده اللي استشهد اليمام وكان من إمام عظيم حافظ. عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. قال لا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ بن جبل. هذا روي الحديث يقول لا أدري بدأ بأبي ولا بمعاذ، والحديث متفق عليه. وعن زر بن حبيش رضي الله عنه قال سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت. يعني قيل لي فقلت واحد مين؟ ده ربنا، ربنا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق. ابن مسعود كتبها أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، وشال كلمة قل. تاخدين بالكم؟ فهنا أبي بيرد على مين؟ على ابن مسعود، ان ربنا ابن مسعود تأول ربنا ذل قال للنبي قل، فإذا أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس. بل ورد ان ابن مسعود لم يكن يعتبره من القرآن اصلا، هما حديثين عنده. فهنا أبي بيؤكد وقوله هو الحق. فقال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قيل لي قل فقلت، فقلت قل أعوذ. نعم. وهذا في البخاري. وعن قتادة قال سألت من؟ أنس. قتادة ابن دعامة السدوسي، قتادة الأكمة تلميذ من؟ أنس رضي الله عنه. قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب بدأ بها، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. أبو زيد هذه رواه البخاري. وعن ابن شهاب الزهري أن أنسا قال أنا أعلم الناس بالحجاب. طبعا ده كان ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت آية الحجاب فكان أنس بيدخل على أزواج النبي يشوفه. أنا أعلم الناس بالحجاب، كان أبي بن كعب يسألني عنه، رغم أبي أجل من مين؟ من أنس وأكبر. طبعا أبي بن كعب حضر العقبة، أنس كان ساعتها 9 سنين 8 سنين. قال كان أبي بن كعب يسألني عنه، يعني عن إيش؟ عن الحجاب. أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش. يبقى الرجل الزوج يسمى عروس ولا عريس؟ مين العريس؟ المرأة. العريس المرأة أو العروس الرجل؟ احنا قلبناه. انت مين؟ احنا نختلف، انت من؟ فالعروس هو الرجل والعريس هي، والليلة اسمها عرس، وعرس بها الرجل. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش، زينب بنت عمته، وأصلا كانت زوجة زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان متجوز عليها طبعا على أقل بركة الحبشية. فهنا زينب بنت جحش ألغي التبني وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت عمته، وكان يكسر منها، كان يحبها ويكسر منها، وكان تزوجها بالمدينة صلى الله عليه وسلم. فدعا الناس للطعام، ودي كانت ليلة كلها قلق، والنبي صلى الله عليه وسلم ضايق جدا وغاضب جدا في هذه الليلة. الناس أكلوا وهو يريد يدخل بعروس، أكلوا وقاعدين، يروح ويدخل ويكنا ويدخل عند عائشة رضي الله عنها تقول له بارك الله لك في زوجك، تبارك له على العروس الجديد، ويروح طالع من عندها قاعدين، يدخل عند أم سلمة تبارك له ربنا يبارك لك، ويطلع إلى أمها قاعدين. قال وكان تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام، لحم كتير جدا، أشهر وليمة هي وليمة زينب بنت جحش. فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، يعني في الضحى، والدخله بتبقى ضحى كويس قوي، ايه اللي خليك تخلى بالليل؟ فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم. الناس مشوا، في رجال قاعدين استأنسوا ما يعني لا يقصرون يعني، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه، لأن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم عنده 10 سنين ومرافق للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع، فرجعت معه فإذا هم جلوس مكانه، فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا، أخيرا بقى قد قاموا، فضرب بيني وبينه سترا وأنزل الحجاب. يبقى أنزل الحجاب كان أنس عنده 10-11-12 في الوقت ده، لا 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 ده ضرب على كله خلاص، حجاب على كله، هو الصبي الصغير من حقي أضرب على كله، وأنا دخل الصبي الصغير معايا ليه؟ وأنا دخل على مراتي أنا حتى لو طفل عنده 4 سنين أخده معايا بتاعي يعني. أما أنت غريب أوي يا أخي.
يقصد على
وان شاء الله ما ميز، لو ادخلوا عليا ليه وانا داخل الدخله بتاعتي؟
لا مش دخله،
هذا حكم شيء، هل المراه تظهر امام الشاب الصبي المميز؟ قضيه اخرى هذه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب الحجاب بينه ليعلم الناس ان خلاص في حجاب، خلاص لا كلام مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الا من وراء حجاب. وعن عبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة، ده رواية أبي بن كعب أيضا، وده رواية البخاري، إن من الشعر حكمة. إذن هل الشعر يعاب كله؟ لا، فالشعر فيه حكمة وفيه سيء. وهذه تقودنا لمسألة، طبعا ربنا قال والشعراء يتبعهم الغاوون كده، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات معناها بطلوا الشعر؟
لا،
آمنوا وعملوا الصالحات وقالوا الشعر الحكيم. وإذا عبد الله بن رواحة كان يقول الشعر، وحسان يلقي الشعر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، في حضرة يعني في حضور، أما كلمة حضرة دي أنا لا أؤمن بها. طيب، فهنا إن من الشعر لحكمة معناه لو أنت سئلت عن الغناء تقول إذا كان غير مصحوب بالموسيقى فهو شعر، حسن وحسن وقبيح وقبيح، أما إذا كان مصحوب بالموسيقى فالمحرم إيه؟ وإن كان كلام سخيف فالكلام السخيف محرم، شعر أو نثر، صح ولا لا؟ بس كده ببساطة. طيب، فمهم إن من الشعر لحكمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع أشعارا صلى الله عليه وسلم. وكان لأبي بن كعب من الولد الطفيل ومحمد، عنده ولدين طفيل ومحمد، فاكرين أكلمتكم عنهم قبل كده، دول هيروحوا يعيشوا في مصر وهيتعاركوا مع بعض، فأبو ذر يسيب مصر يمشي. الطفلان محمد والطفيل ومحمد وأمهما أم الطفيل بنت الطفيل بن عمرو، يبقى مناسب ناس من اليمن من قبيلة داوس، معاذ بن جبل قصدي أبي بن كعب تزوج بنت الطفيل بن عمرو وسمى ابنه منها الطفيل، وأم عمرو بنت أبي، ولا ندري من. وقد شهد أبي بن كعب العقبة مع 70 من الأنصار. نعم، وكان أبي يكتب في الجاهلية، كان من ضمن الذين يكتبون، هو زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب من الكتبة ومعاوية بن أبي سفيان، وكان يكتب في الجاهلية قبل الإسلام، وكانت الكتابة في العرب قليلة، العرب لم يكونوا يحرصون على تعلم الكتابة لقوة الذاكرة، ولأن معظم الأشياء التي يريدون تذكرها يقلبونها شعرا، ولا تنسى والشعر كان هو قناة الإعلام الكبرى عند العرب، مثل الآن القناة الأولى مثلا أو القناة الإعلامية الضخمة، الشعر هو وسيلة النشر طبعا طبعا، سوق عكاظ. وكان يكتب في الإسلام الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من كتبة الوحي أبي بن كعب، وأمر الله تبارك وتعالى رسوله أن يقرأ على أبي القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ أمتي أبي. وعن الجريري أبي نضرة قال قال رجل منا يقال له جابر أو جويبر طلبت حاجة إلى عمر في خلافته، وإلى جنبي رجل أبيض الشعر أبيض الثياب، فقال إن الدنيا فيها بلاغنا وزادنا إلى الآخرة، وفيها أعمالنا التي نجازى بها في الآخرة. الرجل جاي يسأل، فاللي رد عليه ليس عمر، رد عليه الذي بجوار عمر وهو أبي ابن كعب، فينصح الرجل يقول إن الدنيا فيها بلاغنا وزادنا إلى الآخرة، يعني الدنيا مجال عمل ومجال ورع ومجال تقى، وفيها أعمالنا التي نجازى بها في الآخرة. قلت من هذا يا أمير المؤمنين؟ قال هذا سيد المسلمين أبي بن كعب، سيد المسلمين. وما ذلك عمر كان شافه مرة والناس حواليه راح ضربه بالضرب حتى لا تؤس. قال محمد بن عمر: هذه الأحاديث التي تقدمت تدل على أن أبي بن كعب مات في خلافة عمر بن الخطاب، لأن ذكرت في الذين ماتوا، ماتوا في الشام، كان معاه جيش الشام، دون نسيت مرة السابق، لكن في خلاف، بعض يقول لا هو لم يمت في الشام، أنتم تذكرون في أعيان الذين ماتوا في عام 19، والحقيقة أنه لا، أنه لم يمت ده، لكن الجمهور على أنه مات فين؟ في الشام، في الجيش الذي كان أميره أبو عبيدة بن الجراح. فالجمهور على أنه مات في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نعم. لكن يقول ابن كثير رحمه الله: ورأيت كثيرا من أصحابنا يقولون بل مات سنة 22 بالمدينة، يعني مات في خلافة عثمان رضي الله عنه، وقيل لا بل مات سنة 30 في خلافة عثمان رضي الله عنه. وردوا على ابن كثير فقالوا: أثبتوا الأقاويل عندنا أنه مات في عهد عثمان، لأن عثمان جمع القرآن وأمر أبي بن كعب أن يكون على رأس من، وطبعا معروف أن جمع القرآن هو من؟ عثمان بن عفان جمع القرآن، والمصحف الإمام الموجود في العالم كله هو مصحف عثمان، أي مصحف آخر حتى لو كان موجودا انتهى ما عادش، يعني ابن مسعود غل مصحفه، قال: ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، أنا أغل مصحفي، ده أنا كتبه وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فمرضاش يتعامل مع مصحف عثمان بل تعامل مع مصحفه. أين هو المصحف؟ طاح، ما فيش إلا مصحف عثمان، أنه حرق الباقي وغرق وحرق الباقي كله. فأمر أبي أن يجمع القرآن، فلو كان عثمان أمر أبي، إذن أبي لم يمت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وروي أن عثمان جمع 12، روي بسند حقيقي لكن في نزاع، أن جمع عثمان 12 رجلا من قريش والأنصار، فيهم أبي بن كعب، وفيهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت في جمع القرآن. فالله أعلم هل مات سنة 19 ولا مات سنة 30، مات سنة 19 في عهد عمر ولا سنة 30 السنة التي جمع فيها ليش القرآن، مع عثمان حيموت 35، فهل كذا ولا هذا؟ أنا لا أستطيع أن أحسم المسألة، لكن الجمهور على أنه مات سنة 19. وفي هذه السنة أيضا مات خباب مولى عتبة بن غزوان، وهو من المهاجرين وشهد بدرا، وهو صحابي من السابقين، وصلى عليه عمر بن الخطاب. يبقى هذا الرجل اللي هو عتبة ده مات فعلا في عهد عمر وصلى عليه عمر، لكن أبي بن كعب مسألة فيها خلاف. إذن نحن الآن في سنة كام؟ 19 بقى، سنة 20 بقى، خلاص سنة 20، دخلنا سنة 20 من الهجرة، وفيها كان فتح مصر، وفيها خلاف هل مصر فتحت سنة 20 أو سنة 22 أو سنة 21. يعني على العموم هي فتحت في عهد من؟ عمر بن الخطاب، وقائد الفتح هو عمر بن العاص رضي الله عنه، ومعه الزبير بن العوام رضي الله عنه. ففيها كان في سنة 20 فتح مصر، وهذه روايات كثير جدا من المؤرخين، ففتحت هي والإسكندرية. لاحظوا أنتم الآن تظنون الإسكندرية حتى من مصر، لكن لا، إسكندرية كانت عاصمة العالم وأقوى، بل لما يقال المدينة هي إسكندرية، فأي حد في العالم يقول أنا رايح المدينة يبقى رايح فين؟ إسكندرية، إسكندرية، والمقوقس قاعد فيها، والقصر الملكي فيها، ودي من 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 أول سنة 333 قبل الميلاد. لكن الرومان يوليوس قيصر وبعديه أغسطس اللي هو سموا عليه شهر أغسطس، ده سنة 31 دخل الإسكندرية وقتل كليوباترا، وصار الرومان هم يملكون الإسكندرية. مصر كلها شيء تبع إسكندرية، مش كده؟ ولذا في الكتب التاريخ لا مش بس العاصمة، أصل أنت مثلا القاهرة هي العاصمة، لكن أنت ما تقولش مصر مضافة إلى القاهرة، تقول القاهرة عاصمة مصر تمام، لكن كان زمان يقالوا مضافة إلى اسكندرية، يعني كل البلاد الأخرى يسموها أد ألكسندريام، أد يعني إضافة، عارفين أد يعني إضافة إلى، فأنت بتكتب مثلا اسمك وما تقول أد مثلا جيميل، أد ياهو، مش كده؟ فكان يقول عن البلاد الأخرى أد ألكسندريام، يعني المضافة إلى إيش؟ إلى إسكندرية، فالإسكندرية لوحدها كأنها دولة والباقي مضاف إليه، والباقي مضاف إليه، فتم فتح مصر والإسكندرية. يبقى عشان بس نرد على كلمة عاصمة، ما تفكرش أنها عاصمة يعني بمعنى أنها أشهر بلد فيهم، لا، ده هي الأساس والباقي مضاف إليه، وهي مقر الملك والحكم والوزراء وكل الإدارات. ففتحت هي والإسكندرية في هذه السنة، أي سنة؟ 20. وإسكندرية، وقيل بل فتحت مصر سنة 20 والإسكندرية سنة 25. ما خلاص احنا قلنا مصر غير الإسكندرية، حتى القذافي لما كان يرى أن إسكندرية تبع ليبيا، وكان يرى ذلك، إسكندرية تبع ليبيا مش تبع مصر. أنا بالنسبة لي أقول رحمه الله. وكيف فتحت مصر؟ من احنا جمعنا كيفية فتح مصر من كلام ابن إسحاق وغيره وابن كثير وابن الأثير وغيره. قالوا لما استكمل عمر رضي الله عنه والمسلمون فتح الشام، استكملت فتح الشام، وقلنا الشام هنا ليست القدس، لكن الشام أصلا لما تقال مقصود بها القدس، هنا الشامات كلها، لما فتحت الشامات جمعت لمعاوية بن أبي سفيان، جماعة عمر له، ولم تجمع الشامات لأحد قبل معاوية أبدا، صار هو الأمير على القدس والأردن وفلسطين ولبنان سوريا، كل هذا تبع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فأرسل عمر عمرو بن العاص إلى مصر، وقيل بعثه بعد فتح بيت المقدس، وأردفه يعني ألحق له مددا الزبيرة ابن العوام رضي الله عنه، ومعه بشر بن أرطأة وخارجة بن حزافة وعمير بن وهب الجمحي، عارفينه عمير اللي كان رضي راح يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان واخد معاه سيف مسموم ده بالاتفاق مع صفوان بن أمية أن يروح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كان واخد سيف مسموم ورايح يدفع فدية ياخد ابنه كان أسير ومعاه السيف عشان يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ويغمزه بالسيف، فكشفه الله للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لماذا جئت يا عمير؟ قال جئت لهذا الأسير الذي بين أيديكم. قال اصدقني يا عمير. قال جئت لهذا الأسير، اصدقني يا عمير. قال بل جلست أنت وصفيان وصفوان ابن أمي في حجر الكعبة، وقلت لولا أني لي أسير عندهم ولولا أني لا أجد مالا لذهبت إلى محمد فقتلته. فقال لك صفوان عيالك ما عيالي، واذهب فاقتل محمد ولم يركما إلا الله. فآمن عمير بن وهب بن الجمحي رضي الله عنه، فهو الآن من شارك في فتح مصر رضي الله عنه. فاجتمع أي عمرو والزبير على باب مصر. إيه باب مصر؟ مصر الإسكندرية لم يكن لها بوابات أبدا، الإسكندرية دي كانت يعني مزاج الإسكندر الأكبر، ولم يتهنأ بها، يعني هو رسم كل شيء وخطط عشان يجعلها عاصمة للعالم كله، وهو قال للمهندس ديمقراطيس ارسم كذا، خد من رشيد من الحتة الفلانية واعمل كذا، واعمل لي قطع شطرنج، اردم هنا واردم هنا. رشيد دي ليست اسما عربيا، تفكرون اسم عربي من رشد يرشده، لا دي اسمها راقودة، فاعمل لي كذا واعمل لي بلد مخططة مثل الشطرنج، اريد شارع من اولها الى اخرها، وشارع من بالعرض من اولها الى اخرها، وشوارع متعامدة على الاثنين بحيث تبقى قطعة، نريد تبقى عاصمة الدنيا، وبني لي قصر ملكي، وبني لي موسين يعني متحف، وبني لي مكتبة تكون اكبر مكتبة في العالم. فبنية الاسكندرية والمكتبة مكانها الان هو ده، فبناها بحيث انه قال له مشوار بس، هروح اخد ايران والهند والدول العربيه والكذا وارجع تاني، فراح ما مات. فالاسكندريه بلد عظيمه جدا لكن ليس لها ايه بوابات، لكن مصر القديمه كان لها بوابات، الى الان البوابات لسه اثرها موجوده. فاجتمع على باب مصر فلقيهم ابو مريم جاسليق مصر، جاثليق هذه ليست كلمة عربية، ولكن دي معناها القائد أو المحافظ أو الأمير أو الوالي، والي مصر اسمه أبو مريم، جاثليق مصر طبعا نصران، ومعه الأسقف. قلنا الأسقف درجات القسيسية يعني المشيخ، قسيس يعني شيخ. درجات القسيسية بتبدأ بأنك تكون شماس وبعدين قمص وبعدين كاهن وبعدين أسقف، ودي أعز لقب، ثم تعلو عليه إلى كاردينال، والكاردينال يعتز بأنه إيش؟ أسقف. ثم الكاردينالات يختار منهم بابا ويعتز بلقب إيش؟ أسقف. أسقف هو أعز لقب في كل هذه الألقاب، فهمت؟ يعني ممكن تقول شيخ الأزهر، لكن كلمة العالم يعتز بها أكثر من كلمة شيخ الأزهر، عرفت؟ فهم الأسقف دي أعز لقب عند، ولذا هل تودرس يغضب لو تلق أسقف؟ لا يفرح، مع أنه عندهم ده رسول الله تودرس. لا شمس ده أزهر حاجة، لا طبعا يسأل طبعا. أنت لما تكون إمام مسجد يقول لك أنت الخادم بتاع المسجد، تسأل، لأن خادم مسجد أنت تشرف أنك تقول خادم، بس خادم في نظر الناس لو بيكنس وينظف ويسيئ صح، لكن إمام أو شيخ أو خطيب تفرح به، لأن دي بيؤدي شعائر الله. المهم جاثليق مصر قبله معه الأسقف أبو مريم في أهل الثبات، بعثه صاحب الإسكندرية المقوقس، صاحب يعني ملك، ملك ملك، صاحب الإسكندرية ملك اللي هو المقوقس. فلما تصافوا يعني وقفوا صفوفا إزاء بعض، مش تصافوا يعني اصطلحوا. فلما تصافوا قال عمرو بن العاص لجنوده لا تعجلوا حتى نعذر، يعني لما نكلمهم ندعوهم إلى ليه أو قال عمرو بن العاص لا تعجلوا حتى نعذر ليبرز إلي أبو مريم وأبو مريم، يعني الجاثليق والأسقف يجوا معه، هو فاهم كل حاجة، راهبا هذه البلاد. الراهب يعني العابد، ودي كله أي حد يعتز برضه بهذا الإيش اللقب، لأن أي حد عالم يستحب أن يقال عليه عابد. فبرز إليه يعني جملة التفاوض، فقال لهما عمرو بن العاص رضي الله عنه أنتما راهبا هذه البلاد، فاسمع إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأمره به، وأمرنا به محمد صلى الله عليه وسلم، وأدى إلينا كل الذي أمر به، يعني أدى الرسالة وبلغ الأمر، ثم مضى وتركنا، مضى للقاء الله وتركنا على الواضحة محج البيضاء. وكان مما أمرنا به الإعذار إلى الناس، فنحن ندعوكم إلى الإسلام، فمن أجابنا إليه فمثلنا، تسلم تبقى واحد مننا مباشرة مباشرة، ومن لم يجبنا عرضنا عليه الجزية وبذلنا له المنع قصاد الجزية الحماية، مش بناخد ضرائب كده، بناخد ضرائب لنحمي الناس، عرضنا عليه الجزية وبذلنا له المنع، وقد أعلمنا أن مفتتحوكم كلام، احنا هنفتح هناخد اسكندرية والمصر هناخدها، يعني احنا جايين هناخدها يا ناخدها، هذا تحطيم للروح المعنوية لكن بحق، ده بيكلم بوحي. وإن وعلمنا أن مفتتحوكم وأوصانا بكم، أوصانا بكم حفظا للرحم، لأنه المصريون أو أبناء مين؟ هاجر، مصرية هاجر، صحابية جليلة رضي الله عنها. وقد أعلمنا أن مفتتحوكم وأوصانا بكم حفظا لرحمنا، حفظا لرحمنا منكم، نحفظ الرحم أنتم، إحنا أولاد أم واحد. وأن لكم إن أجبتمونا بذلك ذمة إلى ذمة، يعني عهد إلى عهد، يعني الزيادة على كل العهود الأخرى مع الآخرين، إحنا هنزيدكم أنتم، لأن الرسول وصانا بكم، أنتم لا الناس يذكر عندكم القيراط، وأوصانا أنتم رحم لنا. وعن عبد الرحمن بن شماسة أو شماسة المهري قال سمعت أبا ذر، الحديث ده قلت لكم قبل كده، سمعت أبا ذر ذم، إذا النت قطع على فكرة مش باين شغالة، ده قطع خالص، أنا كله اتصل بي هو نك الله يوسف، هنا قال عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتتحون أرضا يذكر فيها القراط. القراط اللي هو إيش؟ عملة. عملة تذكر فيها القراط. فاستوصوا بأهلها خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا فتحتم الشام فاستوصوا بأهلها خيرا، وإذا فتحتم العراق ما لم يقل إلا في أهل الحديث الصحيح مسلم. فده طبعا جميل عظيم جدا. فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. ذمة لهم عهد، ولما يعهد يوفوا بالعهد، ورحمة معروفة. فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة، إذا رأيتم اثنين يقتتلان يعني يختصمان في موضع لبنة، في موضع لبنة يعني طوبة، طوبة طينية، فاخرج منها. الكلام هنا لمن؟ بذر فقط، مش يا صحابة يخرجوا، لا. إذا الصحابة استقروا في مصر وعندك 500 واحد مدفونين في الفيوم وغيرها، ففي صحابة كسر في مصر. قال فمر بربيعة وعبد الرحمن ابني شرحبيل ابن حسنة، أنا غلط، يتنازعان في موضع لبنة، فخرج أبو ذر من مصر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقي إيش؟ الصحابة رضوان الله عليه. رواه مسلم. قال عمرو بن العاص ومما عهد، وقال للراوي ذا شماء، ومما عهد إلينا أميرنا استوصوا بالقبطيين خيرا. ده وصية عمر، استوصوا بالقبطيين. القبطيين أو الأقباط، الناس تفكر أقباط يعني نصارى، ده غلط غلط. قبطيين يعني إيجيبشنز، لأن كلمة قبط الناس خلوها قفط، وفي بلد اسمها قفط، فقفط دي أصلها إيجبت، إيجبتوس، إيجبت مصر. فالقبط يعني مصري، قبط يعني المصري، وليس معناها النصراني. ولذا هم يفرحوا جدا بكلمة أقباط، لأن كلمة أقباط معناها المصريين، يعني أنتم غير مصريين، فإحنا لا نقول لهم أنتم أقباط، إحنا نقول إيش؟ فهم يحبوا كلمة مسيحيين ويحبوا كلمة أقباط، نقول نصارى. ومما عهد إلينا أميرنا أي عمر بن الخطاب استوصوا بالقبطيين خيرا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بالقبطيين خيرا لأن لهم رحما وذمة. فقالوا، اللي هم مين بقى اللي قالوا؟ الجسليق والأسخف اللي معاهم، قالوا قرابة بعيدة لا يصل مثلها إلى الأنبياء. يعني قرابة من أيام هاجر، يعني من 2000 وشوية سنة ساعتها، فكمان تراعيها دي معناها إن ده نبي عظيم جدا. ما أنا لما رأى إن جدك التاسع، أخو جدي التاسع، جدك التاسع، أنا عرفت، لكن كونك تراعيها هذا شيء عظيم جدا. لا يصل مثلها إلا الأنبياء. معروفة شريفة، اللي هي مين بقى؟ هاجر. معروفة شريفة كانت ابنة ملكنا، وكانت من أهل منف، كانت ابن الملك، والملك ادها لسارة لما حدث ما تعلمه، والملك فيهم، فأديل عليهم يعني هجم أهل عين شمس، فقتلوهم وسلبوهم ملكهم واغتربوا لذلك، فصارت إلى إبراهيم عليه السلام. بيتكلم عن تاريخ هاجر، وإن كانت ابنة ملك، وبعدين ناس جاروا واغتصبوا الملك. والمهم سارة، هاجر أهديت إلى سارة، وسارة أهدتها لمن؟ لإبراهيم عليه السلام، لأنها جارية عنده بحيث ينجب منها. سارة لم تكن تنجب، فلما أنجبت غارت سارة. سارة أفضل ولا هاجر؟ سارة طبعا طبعا بلا خلاف. فمرحبا به وأهلا. ثم قالوا لعمر أمنا حتى نرجع إليك، ادينا الأمان وإحنا نروح نتشاور ونرجع لك. الأسقف والوالي أمنا وإحنا نروح نتشاور مع القادة ونشوف إيه الحكاية ونرجع إليك. أمنا حتى نرجع. فقال عمرو إن مثلي لا يخدع، ولكني أؤجلكما ثلاثا. قدامكم ثلاثة أيام وما تحاولوش، أنا أرطبون العرب يعني، أنا لا أخدع. طبعا عمرو بن العاص داهية العرب. إن مثلي لا يخدع، أنا خبير أصلوك، يا مزار اسكندرية زمان في الجاهلية، ويا مزار أهل مصر، وعارف كل حاجة رضي الله عنه. ولكني أؤجلكما ثلاثا لتنظروا ولتناظروا قومكما وإلا ناجستكم. ثلاث أيام وإلا هجمت. قال زدنا، ثلاث أيام شوية، فزادهم يوما. فقال زدنا فزادهم يوما، خمس أيام. فرجع إلى المقوقس، هيسافر بقى من هيسافر من مصر، هي الآن مصر القديمة طبل عنتر، يسافروا منها إلى الإسكندرية يشوفوا الملك، يتشاوروا مع الملك. فرجع إلى المقوقس فمعه أرطبون، أرطبون ده وزيره ومستشاره، اسمه أرطبون، مش معنى أرطبون المكار، الآن صارت معنى المكار تمام، لكن ده اسم، اسم حقيقي. فرجع إلى المقوقس فأبى أرطبون أن يجيبهما وأمر بمناهدتهم، قال للمقوقس سيبك منهم ونحاربهم. المقوقس عنده حكمة لكن رأي المستشار والقادة، وأمر بمناهدتهم. المناهدة هي ليش؟ مقاتلة، يعني ضرب الصدر في الصدر، اسم المناهدة. وإذا حتى الناس يقول لك بلاش مناهدة، وهي المناهدة أصلا إيه؟ ضرب النهد في النهد، يعني ضرب الصدر في الصدر. فقال لأهل مصر: أما نحن فسنجتهد أن ندفع عنكم ولا نرجع إليهم، وقد بقيت أربعة أيام قاتلوا. وأشار عليهم بأن يبيتوا المسلمين، ارطبون قال لهم سيبوك منهم وهجموهم وبيتوهم. التبييت والهجوم إيش؟ ليلة. ولذا أرادوا يقتلوا صالح لأنه بيتنه وإيش؟ وأهل. وأشار عليهم بأن يبيتوا المسلمين، يهجموا على المسلمين بالليل وهم نايمين، خيان. لكن كما قال عمرو بيتوا المسلمين. فقال الملأ منهم: ما تقاتلون من قوم قتلوا كسرى وقيصر. يا جماعة تحاربوا مين؟ تحاربوا ناس هزموا قيصر وهزموا كسرى، يعني هزموا أكبر دولتين، هزموا بايدن وبوتين. انتوا فين؟ انتوا فين؟ وأقوى طبعا من بايدن، ما ده بايدن ده ولا حاجة أصلا. قتلوا كسرى وقيصر وغلبوهم على بلادهم، لكن ألح الأرطبون، ألح الأرطبون في أن يبيتوا المسلمين. ففعل شيء بعد ما كانوا ففعلوا، فلم يظفروا بشيء، وهذا المسلمين صحيين وجاهزين، فلم يظفروا بشيء، بل قتل منهم طائفة منهم الأرطبون. ما تقول احنا نهجم عليهم بالليل وانا معاكم، تعال حبيبي. فجم فقتلوا، وقتل الأرطبون. وحاصر المسلمون عين شمس، عين شمس من مصر، عين شمس من مصر في اليوم الرابع. وارتقى الزبير عليهم سور البلد، صعد السور، كل مصر لها القديمة لها سور، صعد السور. فلما أحسوا بذلك خرجوا إلى عمرو من الباب الآخر فصالحوه. خلي بالك الزبير عنده علم الآن؟ لا، الزبير طلع السطح، طلع السور وقفز ومع الجنود ودخل على مصر القديم، وعمرو بن العاص واللي معاه بره، فهم خرجوا وقبلوا عمرو واللي معاه ولكن الزبير مخترق مصر. فصالحوه بينما اخترق الزبير البلد حتى خرج من الباب الذي عليه عمرو، لف مصر ورجع له. فعمرو قال له احنا اتفاق، اتفاق صلحة، فأقروا الصلح. ما الزبير تابع لمن؟ لعمرو بن العاص. شوف شوف يعني المسلمين، طبعا الزبير افضل من عمرو مش كده ولا لا، لكن خلاص طالما عين قائد الكل يطيع. فاخترق الزبير البلد حتى خرج من الباب الذي عليه عمرو، فأمضوا الصلح. وكتب لهم عمر كتاب أمان، ما خلاص بقى سلموا. طبعا في روايات كثيرة جدا وهي صحيحة هنا، إن في وفد راح للمقوقس وفي عبادة بن الصامت رضي الله عنه وتكلموا مع المقوقس، وفي نعم، وثم وافق المقوقس على دفع الجزية لأن هم كانوا مش عاجبهم. والمقوقس قال لي أرطبون مش هنقدر، أرطبون لا وبعتنا أنا بس وتشوف. فالمهم استسلم النزل وقبلوا أن يدفعوا ليش الجزية. وكتب لهم عمرو كتاب أمان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم. طبعا عمرو رضي الله عنه كان ممكن يأخذ عافية، وكان له حقه لأنه مخانه العهد وهجموا بالليل، لكن وصية النبي صلى الله عليه وسلم وصية عمر بن الخطاب، فترفق بأهل مصر. هم آمنون على أنفسهم وملتهم، يعني شعائرهم وأموالهم وكنائسهم، مؤمن الكنائس أيضا، وصل بهم أو وصول بهم صلبان، وبرهم وبحرهم، الأملاك كلها. لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينتقص ولا يساكنهم النوبة. وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح وانتهت زيادة نهرهم، يعني لغاية آخر نهر النيل من أملاك مصر، يعني لغاية النوبة هو عليهم 50,000 50,000 يعني 50 مليون، والعرب لا تعرف كلمة إيش المليون، هي كلمة غير عربية. 50,000 والألف ألف يعني 50 مليون درهم. أنا قلت لك لما العملة لا تذكر يبقى ليست دينارة، يبقى إيش درهم. إذا ذكر الدينار يبقى دينار، لم يذكر يبقى درهم على طول. والدرهم عشر الدينار، الدرهم فضة والدينار ذهب، والدرهم والدينار 10 درهم. فعليهم 50 مليون درهم، 50 مليون درهم. وعليهم ما حق لصونهم، يعني عليهم ان احنا نحميهم. فان ابى احد منهم ان يجيب رفع عنهم من الجزاء بقدرهم. خلاص اللي مش راضي يدفع يبقى نقتله. وذمتنا ممن ابى بريئه، اللي ما يرضاش يدفع الجزيه ذمتنا منه بريئه، يعني ايش يؤمر بقتل. وان نقص نهرهم من غايته رفع عنهم بقدر ذلك. يعني لو النهر كان نهر النيل كان سنة ولا سنتين ثلاثة يجي وسنة ما يأتي، يقول لك النيل ما جاش، معروفة دي. هو كان ظلت هكذا إلى عهد عبد الناصر لما بني السد العالي فانتظم نهر النيل، لكن قبل ذلك لا، كان حين يجي طوفان يغرق القرى وأحيانا ينقص النيل. فلما جاء جمال عبد الناصر أنشأ حاجة اسمها السد العالي، وطبعا قبله خزان أسوان. فهنا عمرو يقول إذا نقص النهر رفعنا من، يعني خففنا عنهم الجزية بقدر ذلك. شوف الرحمة وحسن التعامل وتنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دخل في صلحهم من الروم والنوبة، أي حد تبعهم حب يدخل فله مثل ذلك، حب يدخل إن أسلم أخونا، ما أسلمش يدفع الجزية مثله. النوبة أسوان وما بعدها، أبو سمبل وما بعدها. ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه أو يخرج من سلطاننا. لو واحد لا راضي يسلم ولا راضي يدفع الجزية ولا يحب يقاتل، هو آمن لغاية ما يطلع من مصر، يعني لأنه بيحدمه طول ما هو متحرك وعايز يخرج من أرض مصر. عليهم ما عليهم أثلاثا في كل ثلث جباية ثلث ما عليه. هنقسم مصر ثلاث أجزاء وكل تلت يطلع جزيته وحده يسلمها لنا. على ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة الخليفة أمير المؤمنين وذمم المؤمنين، وعلى النوبة الذين استجابوا المنطقة بعد أسوان كلها أن يعينوا بكذا وكذا رأسا وكذا وكذا فرسا، عليهم مقدار الرؤوس الأغنام كذا والخيول كذا، على ألا يغزو ولا يمنعوا من تجارة. على ألا يغزو ممكن نقرأ على ألا يغزو، لكن هي تشكيل يغزو. ولا يمنعوا من تجارة صادرة ولا واردة. وشهد الزبير وابنه عبد الله، عبد الله بن الزبير كان من ضمن الفرسان الذين شاركوا في فتح مصر، ولو بلاء حسن عظيم جدا، وهيشارك في فتح تونس وغيرها كمان رضي الله عنهم. وعبد الله بن الزبير ومحمد بن الزبير، وكتب وردان وحضر. كتب وردان وحضر، يعني واحد اسمه وردان هو اللي كاتب العقد وحاضر الاتفاقية. فدخل في ذلك أهل مصر كلهم وقبلوا الصلح، واجتمعت الخيول بمصر وعمروا الفسطاط، المصر القديمة فسطاط. وظهر أبو مريم وأبو مريام، ها الجسليق والأسقف. فكلم عمرا في السبايا، قالوا أنتوا لما في البداية ودخل الزبير فقتلت ناس وخدت السبايا، السبايا دول نسائنا وبناتنا. فكلم عمرا في السبايا التي أصيبت بعد المعركة، فأبى عمرو أن يردها عليهم، ده قتال حرب أنتوا، فأخذنا حقنا. وأمر بطردهما، طرد الأسخف وال يلا لا بطردهما وإخراجهما من بين يديه. ف فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أمر أن كل سبي أخذ في الخمسة أيام التي أمنوهم فيها أن يرد عليه. قال له أنت أصلا أعطيته خمس أيام، كان ثلاثة وزادوك فالخمس أيام دول حصل أي شيء وخدت سبايا ترجع. فأمر عمر رضي الله عنه بإرجاع السبايا، وكل سبي أخذ ممن لم يقاتل ناس لم تقاتل، وكذلك من قاتل فلا يرد عليه سبايا. اللي بعد الخمس أيام يعني الفترة اللي هاجم فيها الزبير بن العوام، السبايا اللي تأخذ ما ترجعش. نعم. وقيل أن أنه أمره أن يخيروا من في أي من يخيروا من في أيديهم من السبي بين الإسلام وبين أن يرجع إلى أهله. هيمسكوا السبي، السبي ده في عبيد وفي نساء وفي أطفال، اللي يحب الإسلام يرجع إلى أهله، فمن اختار الإسلام فلا يردوه إليه، ومن اختار أهله ردوه عليهم وأخذوا منه الجزية. وأما ما تفرق من سبي في البلاد ووصل إلى الحرمين وغيرهما فإنه لا يقدر على ردهم، ولا ينبغي أن يصالحهم على ما يتعذر الوفاء به. ففعل عمر ما أمره به، ففعل عمرو ما أمره به أمير المؤمنين، وجمع السبايا وعرضوهم وخيروهم، فمنهم من اختار الإسلام ومنهم من عاد إلى دينه وانعقد الصلح بينهم. فهل مصر فتحت عنوة ولا صلحا؟ ها؟ أين؟ ثم أرسل عمرو جيشا إلى إسكندرية. احنا قلنا إسكندرية حاجة ومصر شيء ثاني خالص، كأنك في دولتين، وقدرك الدولة المصرية اسمها آد ألكسندرية يعني المضافة إلى الإسكندرية. وكان المقوقس صاحب الإسكندرية قبل ذلك كان يؤدي الخراج من زمان، هو اللي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم البغلة دلدل وأم المؤمنين مجازا ماريا رضي الله عنها، وسيرين زوجة أو أمة حسان. فكان المقوقس قبل ذلك يؤدي الخراج إلى ملك الروم، فلما حاصره عمرو بن العاص جمع الأساقفة وأكابر الدولة. قلت لك الأساقفة ده أعز لقب عند كبار أصحاب المراكز، يعني هو لو كاردينال، كاردينال ده على حاجة، ما هو اللي بيختار منهم البابا يكونوا كرادلة، ومع ذلك الكاردينال يحب لقب إيش؟ أسقف. وأكابر الدولة وقال لهم إن هؤلاء العرب غلبوا كسرى وقيصر وأزالوهم عن ملكهم ولا طاقة لنا بهم، والرأي عندي أن نؤدي الجزية إليهم. ثم بعث إلى عمرو بن العاص يقول إني كنت أؤدي الخراج إلى من هو أبغض إلي منكم. طب ليه؟
اختلاف المذاهب.
دول أرثوذكس ودول أرثوذكس. ها؟ ما هو ما الروم الشرقيين غير الروم الغربيين. الروم الغربيين يعني فرنسا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا، دول كاثوليك. أما الروم الشرقيين اللي هم في تركيا اللي هي كانت قديما، وهذا كلهم دول أرثوذكس، وروسيا كلها أرثوذكس، واليونان كلها أرثوذكس. أما ليه؟ إلى من هو أبغض إليه، لكن كان بيزلوهم، يعني مع أن ده أرثوذكس ده كانوا بيزلوه. بل كنا نؤديها إلى فارس والروم، وفارس طبعا مجوس. ثم صالحوا على أداء الجزية، وبعث عمرو بالفتح بأخبار الفتح والأخماس إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. طيب، فنكمل اللقاءات وبقية أعمال عمرو بن العاص رضي الله عنه في المرة القادمة، رضي الله عن عمرو وعن جميع الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.